بسم الله الرحمن الرحيم. هذا مجلسنا الثاني في هذه الرسالة المباركة وهي اعتقاد الإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى رحمة واسعة، ونعطي ترجمة مختصرة للإمام أبي حاتم الرازي رحمه الله تعالى، فنقتطف مقتطفات من ترجمة رحمه الله تعالى في سير إعلام النبلاء للحافظ الذهبي رحمه الله تعالى. قال الحافظ الذهبي: أبو حاتم الرازي وابنه هو محمد بن إدريس ابن المنذر ابن داود ابن مهران الإمام الحافظ الناقد شيخ المحدثين الحنظلي الغطفاني من تميم ابن حنظلة ابن يربوع، وكان من بحور العلم. أبو حاتم رحمه الله تعالى من بحور العلم وأئمة الهدى ومصابيح الدجى وعالم من أعلام هذه الأمة. إذا ذكر أبو حاتم، أبو زرعة، أحمد، البخاري، هؤلاء أساطين وأئمة من أئمة العلم. قال الذهبي: كان من بحور العلم، طوف البلاد، ومعروف عن أبي حاتم رحمه الله تعالى الرحلة والطلب في السعي في طلب العلم والتعب في تحصيله، وهذا كان شأن الأئمة. شأن أئمة العلم دائما الرحلة، لأن العلم يطلب بالرحلة وبالتعب وبالنصب، ولهذا قال بعض السلف: لا يطلب العلم براحة الجسم، لا يطلب العلم براحة الجسم. تريد أن تطلب علم مع راحة جسم ما تجد، لأن العلم يحتاج إلى حفظ، يحتاج إلى مراجعة، يحتاج إلى رحلة لتتعلم على أيدي العلماء، تأخذ من هذا وتأخذ من هذا وكذا. العلم ليس سهلا إلا على من يسره الله سبحانه وتعالى عليه، فقد كانوا يرحلون في شتى بقاع الأرض. ولهذا البخاري رحمه الله تعالى يقول في اعتقاده: لقيت أكثر من 1000 رجل. وأحمد رحمه الله تعالى جاب الدنيا حتى كتب مسنده هذا وجمع مسنده رحمه الله تعالى. فأحمد عرف بالرحلة، والبخاري عرف بالرحلة، وأبو حاتم عرف بالرحلة، جميع العلماء كانت الرحلة عندهم أساسا، كانت عندهم أساسا عظيما في طلب العلم. فهذا نستفيد منه فائدة عظيمة جدا، لخصها لنا يحيى ابن أبي كثير في ما ذكر مسلم في مقدمته: لا يطلب العلم براحة الجسم. فهذا لا يمكن أن يكون، يبقى هذا مبدأ لابد أن نؤصله: لا يطلب العلم براحة الجسم. لا، تعب، نصب، حفظ، مراجعة، وقت، مدارسة، إتقان، لا، يحتاج إلى صبر. هذا العلم بالمعنى الصحيح، العلم بالمعنى المقبول، العلم بمعنى الإتقان، العلم بمعنى الرسوخ. فلا يطلب العلم براحة الجسم. قال: كان في بحور من بحور العلم، طوف البلاد وبرع في المتن والإسناد، وجمع وصنف وجرح وعدل وصحح وعلل. الله أكبر، رحمه الله. يعني هذه 4 أوصاف تكفي. الأول: برع في المتن والإسناد، أبو حاتم برع في المتن والإسناد. الثاني: جمع وصنف. الثالث: جرح وعدل، فكان من أئمة النقاد في هذه الأمة. جرح وعدل يعني يمدح الرجل بالجرح والتعديل، ليس يجرم الرجل بالجرح والتعديل. إذا قال هذا ضال وهذا سلفي سني، هذا على الاستقامة وهذا على الغواية، هذا من علماء السنة، هذا من علماء البدعة، ما يجرم الإنسان، بل هذا من النصيحة الواجبة لمن قدر عليها، كما جاء في صحيح الإمام مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: الدين نصيحة. قلنا: لمن يا رسول الله؟ قال: لله ولكتابه ولرسوله ولأئمة المسلمين وعامتهم. أنت لو رأيت رجل يمشي في هذا الطريق وهذا الطريق مسدود والسد بعد 1000 كيلو وتركته وانت من اول الطريق دخل والطريق يعني راجع او هالك وتركته ولم تنصحه، ما حكمك انت؟ هذا الرجل لو قتل في هذا الطريق ومات، من الذي يتحمل وزره بين يدي الله؟ من يا اخوان؟ ها؟ الرجل الذي ما نصحه في اول الطريق، كان يقول له لا انتظر هذا الطريق مسدود ارجع، كان وفر جهده وفر تعبه وما تعرض للهلكة. لكن لو تركه فهو الذي يحمل وزره، لأن يجب عليك النصيحة. لو أنك تعلم شابا يقبل على الزواج من فتاة معينة وهذه الفتاة سيرتها سيئة واستنصحك في هذا ولم تنصح له وتركت تزوج هذه الفتاة السيئة، وزر ذلك في عنق من؟ في عنقك أنت. لو تركت رجلا يأكل أمامك طعاما شهيا لكن فيه سم وأنت تعلم أن فيه سما ثم تركت يأكل حتى هلك، من قاتله؟ من قاتله؟ أنت الذي لم تنصح. فإذا رأيت رجلا يذهب إلى شيخ بدعة وتعلم عنده فيبدل له دينه ويلبس عليه شريعته حتى يصبح طالب بدعة ولم تنصحه، وزر هذا في عنق من؟ في عنقك. فالواجب النصح. ولهذا في الصحيح من حديث جرير بن عبد الله البجلي رضي الله عنه قال بايعت النبي صلى الله عليه وسلم على إقام الصلاة وإيتاء الزكاة فشرط علي والنصح لكل مسلم، أو كما قال رضي الله عنه شرط علي النصح، نصح لكل مسلم، أنصحك تنصحني، أدلك على الخير تدلنا على الخير، أدفع عنك شرا تدفع عني شرا. المسلم والمسلم كالبنيان، المؤمن المؤمن كالبنيان، شد بعضه بعضا، مثل المسلمين في توادهم وتراحمهم كمثل الجسد الواحد، إذا اشتكى منه عضو تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمى. نعم لا أريد لك إلا الخير، فإن وجدتك مقبلا على شر نصحتك ثم أنت حر. أقول لك هذا غلط هذا صواب، لا تستمع لهذا الشيخ استمع لهذا الشيخ، لا تقرأ لهذا الشيخ واقرأ لهذا الشيخ، هذا الواجب علي. فلو قال قائل هذا لن يستجيب، نقول كما قال الله عز وجل عن هذه الطائفة المباركة لما قيل لهم لما تعظون قوما لو مهلكهم أو معذبهم عذابا شديدا، قالوا معذرة إلى ربكم ولعلهم يتقون. نحن نعذر أنفسنا إلى الله، لأن أنت يجب عليك شيء وأنا يجب علي شيء، أنا يجب علي أن أنصح وأنت يجب عليك أن تقبل النصيحة، هكذا المسلم مع المسلم، من عالم وجب عليه أن ينصح. ولهذا الدعوة ليست شهوة وليست هواية، الدعوة عبادة، الدعوة أمر أنت مطالب به، كل من علم أمر أن يعلم على قدر استطاعته وأن يبلغ. يا أيها الرسول بلغ ما أنزل لك من ربك وإن لم تفعل فما بلغت رسالته، ولتكن منكم أمة يدعون إلى الخير ويأمرون بالمعروف وينهون عن المنكر وأولئك هم المفلحون. إنما واحد يظن أن الدعوة يعني هواية أمارس دعوة هواية، أو لا، الدعوة هذه وظيفة أولياء الله، الدعوة هذه فرض واجب يتعين على من قدر عليه، وإلا كيف يعرف الناس المعروف ويعرفون المنكر؟ هذا ما يكون أبدا إلا عن طريق دعاة يبصرونهم ويعلمونهم. ما أنا وأنت أي أحد إلا ثمر الداعية، ابن باز ثمر الداعية، ابن عثيمين ثمر الداعية، أبو بكر الصديق ثمر الداعية، النبي صلى الله عليه وسلم، الصحابة الذين أسلموا على يد أبو بكر رضي الله عنه، الإسلام الذي وصل إلى أقاصي المعمورة على أكتاف ودماء وأموال المسلمين الذين جابوا الأرض مشرقها إلى مغربها حتى وصلوا بالإسلام إلى الصين شرقا وإلى الأندلس وأسبانيا وفرنسا غربا. هذا كله بماذا؟ فكوني أجرح وأعدل، كونك تجرح وتعدل كما قلنا هذه ضرورة شرعية، ضرورة شرعية وضرورة عقلية وضرورة بشرية، الناس كلهم يجرحون ويعدلون، كافرهم ومؤمنهم كل يجرح ويعد. لا تذهب إلى هذا وذهب إلى هذا، لا تأتي بهذا الصنيعي وأتي بهذا الصنيعي، لا تذهب إلى هذا الطبيب وذهب إلى هذا الطبيب، لا تأتي بهذا المهندس وأتي بهذا المهندس، لا تركب مع هذا السائق واركب مع هذا السائق، أليس كذلك؟ معروف كده، كلنا يجرح ويعد. فلماذا ضاقت صدورنا إذا جاء الجرح والتعديل في الشرع وقبلنا كل شيء؟ الآن لو جيت أنا أبني بيت هذا، بجيب أي بنا بجيبه يا إخوان، أي بنا بجيبه، بنا معين، مو بأي بنا، أي سائق بأركب معه. لو أردت أن أخذ سائق معي إلى القاهرة، أي سائق أركب معه، سائق معين، هذا الذي أستريح معه، هذا الرجل الأمين، وهذا البنا الأمين، وهذا المهندس الأمين، وهذا الطبيب الأمين. ما أي طبيب، أنت أحيانا تكون هذا يقوم بإجراء العملية لك ب5000 وهذا ب50000، تبيع من أرضك لتجري العملية عند صاحب ال50000. ليه؟ لأنه ماهر حاذق، هذا ب5 لكن ممكن يضرك أكثر، ماذا استفدت أنا؟ صح ولا يا إخوان؟ حتى إحنا عندنا كده مثل يقول، نقول إيه؟ الغالي تمنه فيه، صحيح الغالي تمنه فيه، أنا أجيب يعني 5 مرات حتى أصل إلى ثمن الثانية اللي هو جيدة ولن أنتفع، لكن لو أنا جبت شيء جيد خلاص، شيء جيد خلاص، الغالي تمنه فيه، والسلف السني تمنه فيه، وعالم السنة تمنه فيه، هتتعب، هتعلم، هيقال لك اترك هذا، هتخالف شهواتك، هتخالف هواك، لكن هترى البصيرة. ولهذا من شرح الله صدره للسنة عرف اللذة، وأن هذه اللذة لا تساويها لذة. ولذا قال بعض السلف: نحن في سعادة لو علمتها الملوك لجلدون عليها بالسيوف. من هنا الرحلة هذه لطلب العلم، ما الذي صبرهم وهم يسيرون على الأقدام حتى كان بعضهم يتعرض للهلكة، بعضهم شرب بولة، كان بعضهم أحيانا يشرب بولة، ما فيش مية هيموت، يشرب بولة، يشرب بولة، وبعضهم يبيع أثاث بيته. أبو هريرة رأس هؤلاء ماذا كان؟ كما قلت لك كان يتبع النبي بشبع بطن. ولذا جاء في الصحيحين أنه قال: إن الناس يقولون أكثر أبو هريرة رضي الله عنه، ولولا آيتان في كتاب الله ما حددت حديثا. وتلقى الله عز وجل: إن الذين يكتبون ما أنزلنا من البينات والهدى من بعد ما بيناه للناس في الكتاب أولئك لعنهم الله ولعنهم اللاعنون إلا الذين تابوا وأصلحوا بينهم. قال: وإن إخواننا من المهاجرين كان يشغلهم كذا، وإن إخواننا من الأنصار كان يشغلهم كذا، وإن أبا هريرة كان يتبع النبي بشبع بطنه، يحضر ما لا يحضر، نسمع ما لا يسمعون. وقصته وهي في الصحيح معروفة، لما قال: اتبعني أبا هر تعال، وأخذ ودخل البيت، عندكم شيء؟ قالوا: ما عندنا إلا إناء من لبن. وأبو هريرة في قمة الجوع، إناء هيشرب منه أو النبي، الحمد لله إناء لبن. قال أبا هريرة: قال نعم. قال: أتني بأهل الصفة. أهل الصفة، الصفة دول يعني عزومة يا أخوان، الصفة كانوا 70 أو كان يقلون ويكثرون، خلاها 70 رجل على إناء لبن، يبقى خلاص. قال أبو هريرة في نفسي: وماذا عسى أن يصنع هذا الإناء؟ ولم يكن من طاعة النبي بد، طبعا ما قلنا بأن جعان تبقى أشرب قبل ما، أبدا، سمعا وطاعة، وأتى بأهل الصف، وما زال الأمل موجودا، لأنه لعله يشرب أولا، يجيب أهل الصف وبعدين يشربوا الأول والباقي للباقي ما. قال أبو هريرة: قال نعم. قال: اسق القوم، اسق القوم، وساق القوم آخرهم، اسق القوم، سق القوم، هذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ وهذا يأخذ، حتى فرغ من الجميع وبقي الإناء فيه شيء. قال: يا أبا هريرة، من بقي؟ قال: بقيت أنا وأنت يا رسول الله، ما عاد إلا أنا وأنت. قال: اشرب، بركة الرسول صلى الله عليه وسلم. قال: اشرب، فشربت. قال: اشرب، فشربت. اشرب. قلت: يا رسول الله، والله لا أجد له مسلكا، خلاص هذا أبو هريرة العلم لكنه لذة، ولهذا حصل فضلا في باب الرواية ما حصله أحد. يكفيه ثناء النبي عليه في الصحيحين أن أبو هريرة قال: يا رسول الله، من أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة؟ قال: قد كنت أعلم يا أبا هريرة أنه لن يسألني عن هذا الحديث أحد قبلك لما أرى من حرصك. يكفي هذا، يكفي. أسعد الناس بشفاعتك يوم القيامة من قال لا إله إلا الله خالصا من قلب. فلا يطلب العلم براحة الجسم، براحة الجسم. أبو هريرة يغشى عليه عند المنبر فيجيء الجائي يضع رجله على عنقي يقول: ويظن بي الجنون وما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع، ما بي إلا الجوع. قال في وصف أبي حاتم: وجرح وعدل وصحح وعلل، صحح وعلل في باب الحديث، فكان من النقاد. ها، يبقى عندنا أربعة جمل هي وصف أبي حاتم: الأول برع في المتن والسند، الثاني جمع وصنف، الثالث جرح وعد، الرابع صحح وعلل. الله أكبر، الله أكبر. ماذا بقي في العلم؟ اللي بقي في العلم يا أخوان، ما الذي بقي في العلم؟ لهذا صار من بحور العلم، من بحور العلم. الله يرزقنا إياكم يا إخواني، الله يرزقنا إياكم من فضله، الله يرزقنا إياكم من فضله. مولده سنة 95 أو 100، وأول كتابه للحديث كان في سنة 900، وهو من نظراء البخاري، يعني بعد كم؟ 95 14 سنة. نعم، وهو من نظراء البخاري ومن طبقته، ولكنه عمر بعده أزيد من 20 عاما بعد البخاري. ثم ذكر من سمع منهم: سمع عبيد الله بن موسى ومحمد بن عبد الله الأنصاري والأصمعي وقبيصة وسعيد بن أبي مريم وآدم بن أبي إياس وأبي حفص الفلاس ومحمد بن عوف. قال الذهبي: ويتعذر، يا سلام يا إخواني، ويتعذر استقصاء سائر مشايخ. اليوم الناس تقول اطلب العلم بدون شيخ، خذ كتابك واقرأ، محتاج شيخ ليه؟ ليه تحتاج شيخ؟ يلا خذ كتابك واقرأ. وللو شيخ واحد يفخر. يا اخواني، الذهبي، الذهبي العالم في هذا العلم، علم الحديث، الذهبي الحافظ، الذهبي صاحب المصنفات، يقول: ويتعذر استقصاء سائر مشايخه. تخيل لما انت تطلب على مشايخ يتعذر استقصائهم، يا الله. ولهذا احنا لماذا نقول البخاري ابو حاتم؟ سل كيف تخرج، وبأي جهد تخرج، وأي جهد بذل. اخواني، ما هو لو بذلنا حصلنا، وجدنا، لو بذلنا حصلنا خيرا عظيما. لكن انا اريد اكون كالبخاري بدون سعي، اريد ان اكون كأبي حاتم بدون سعي. يعني هؤلاء حصلوا، نعم، لكن بذلوا، وعلى قدر ما بذلوا حصلوا. ولهذا الائمه هؤلاء يتفاضلون ويتفاوتون بحسب ماذا؟ ما سعوا وحصلوا. وهانت عليهم نفوسهم، أقول هانت، والبعض يعبر بالذل، أي ذل نفسه للعلم، ومن ذل نفسه للعلم عز. يعني ماذا؟ هان نفسه. يعني مو بسهل أنك أنت تتوسد كما كان ابن عباس، وهو ابن عم النبي وشيخه الأول هو الرسول صلى الله عليه وسلم، ومع ذلك لما مات النبي صلى الله عليه وسلم كان يتوسد بيوت أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم، يتوسد، ينام يا أخواني على البيت، ينام يا أخواني أمام عتبة البيت ينام، حتى إذا خرج الصحابي ابن عباس ابن عم رسول الله هل أمرتني فأتيتك، ويأخذ من هذا وذاك، ينام ينام. احنا نمنا، لكن نمنا امام مش عارف منطقه التجنيد، لا نمنا امام مش عارف الشارع عند المينا، نمنا في المطار، نمنا في الدنيا، نمنا ولا ما نمنا يا اخوان؟ كل واحد فينا نام، لكن نام فيه، نام لارضه، نام لمشروعه، نام لدنياه، نام لكذا، نام وصهر لمشروعه وكذا، كل هذا فعلناه، لكن ليس مع العلم، ليس مع طلب الهدايه. فالمساله مش صعبه، يعني احنا كنا محصلوا له مشايخ يصعب استقصاؤهم، طب ما احنا لنا ايضا من الناس الذين نعرفهم يصعب استقصاؤهم، لكن في الدنيا مو بالله هذا. فيبقى هؤلاء فتح الله لهم هذا الباب فكان بذلهم فيه. ويتعذر استقصاء سائر مشايخه. فقد قال الخليلي قال لي أبو حاتم اللبان الحافظ قد جمعت من روى عنه أبو حاتم الرازي فبلغ قريبا من 3000، من روى عنه أبو حاتم، يعني لما يقول لك 3000 شيخ، 3000 شيخ. حدث عنه ولده الحافظ الإمام أبو محمد عبد الرحمن بن أبي حاتم تلميذه الأول، ودي منا من الله عز وجل يكون تلميذك، يكون التلميذ الأول عندك الابن الأول. هذا الحافظ الإمام كأبيه، حتى أنك تحتاج إلى دقة في الفصل بين أبيه وهو أبو حاتم والابن أبي حاتم، من كثرة ما يورد أبو حاتم وابن أبي حاتم، دقق يعني قد يقع الوهم في هذا كثيرا. قال أبو حاتم هو ابن أبي حاتم، والمعتقد المعنى هذا من رواية ابنه، يعني مما نقله ابنه، ابن أبي حاتم كالإمام أحمد تماما. ولده حدث عنه مين؟ ولده أيضا الحافظ الإمام عبد الله ابن الإمام أحمد ابن حنبل رحمه الله تعالى. ومن فضل الله عز وجل على العالم أن تبدأ شجرة العلم من بيته، هذا من فضل الله، هذا من فضل الله، يعني أمران نادران أو قليلان، قليلان في التراجم، قل عالم تتحول دعوته دولة، وقل عالم يحدث عنه أبناؤه، حتى قالوا في المثل بل ذكروا في الأثر أزهد الناس في العالم أهله وذووه، أهله وذووه، هذا معروف، يعني قليل قليل. ومن الذين جمع الله لهم الأمرين الشيخ محمد عبد الوهاب، تحولت دعوته دولة وحدث عنه أولاده فكانوا علماء، وكذلك أحمد في عهد المتوكل، ويونس بن عبد الأعلى والربيع بن سليمان المؤذن شيخاه، وأبو زرعة الرازي رفيقه، وأبو زرعة الرازي رفيقه وقربته، وأبو زرعة الدمشقي، وإبراهيم الحربي، وأحمد الرمادي، وذكر جماعة منهم أيضا أبو عبد الرحمن النسائي رحمه الله تعالى، وأبو عوانة الإسفرايني صاحب المستخرج. وقد حدث في رحلاته بأماكن وارتحل بابنه ولقي به أصحاب ابن عيينة ووكيع، رحل بابنه ولقي به بابنه أصحاب ابن عيينة ووكيع، ولهذا مر معنا فائدة في ترجمة الذهبي له، يقول ماذا أبو حاتم، الله أكبر الله أكبر عليكم السلام ورحمة الله وبركاته، أبو حاتم وابنه، أبو حاتم وابنه، ترجمة أبو حاتم الرازي وابنه، لاحظ في عنوان الترجمة أبو حاتم الرازي إيه وابنه، رحل بابنه. مرحبا أخي، حياك الله، أسأل الله عز وجل أن يبارك فيك وفي سعيك وأن يخلف عليك بالسنة. أبشر، ليس الرجل والفضل عند الله بأقدام من يمشي بها الإنسان وبأيد يبطش بها وبقوة، إنما بالقلب لا بالقوة، بالقلب. أسأل الله يرزقنا وإياكم قلوبا واعية وأذانا صاغية. نعم، قدر الرجل بقلبه. ابن مسعود رضي الله عنه لما كان دقيق الساق نحيل، فقال حتى الصحابة تعجبوا منه، قال تعجبون من دقة ساقه؟ والله إنها لتزن عند الله كجبل أحد، تزن عند الله كجبل أحد. الرجل ما هو بقدميه ولا برجليه ولا بيديه ولا ببدنه. في ناس كالأنعام يا أخوان، يأكلون يتمتعون يأكل كما تأكل أنعام. شوف الله قال عن المنافقين إيه؟ وإذا رأيتهم تعجبك أجسامهم، شوف تعجبك أجسامهم، إذا رأيتهم تعجبك أجسامهم ويقول تسمع لقولهم كأنهم خشب مسندة. تلاقيه زي الباب كده ولا شجرة، خشب مسندة، فيل سبحان الله. يحسبون كل صفات عليهم، هم العدو فاحذروا، قاتلهم الله. وهذا الثاني ماذا؟ تعجبون من دقة ساقه؟ والله إن إله تزعم عند الله كجبل. والله يا أخواني نحن نتعلم منكم، جزاكم الله خير، ومن هممكم أسأل الله عز وجل أن يبارك فيكم وأن يربط على قلوبنا بالإيمان جميعا. طيب، قال الذهبي رحمه الله تعالى: وارتحل بابنه ولقي به أصحاب ابن عيينة ووكيع. قال الذهبي رحمه الله: قال الخطيب: كان أبو حاتم أحد الأئمة الحفاظ الأثبات، أول سماع سنة 90 و200، سنة 90 و200. قال أبو الشيخ الحافظ: حكى لنا عبد الله بن محمد ابن يعقوب: سمعت أبا حاتم يقول: نحن من أهل أصبهان من قرية جروكان، وأهلنا كانوا يقدمون علينا في حياة أبي ثم انقطعوا عنا. قال الخليلي: كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين. القطب بسرعة دي بقى، مبدأ الفقه معرفة ما عليه الصحابة والتابعون، خذ اقطفها كده. بركة العلم في أثار الصحابة والتابعين، يبقى مبدأ بركاته قوته عصمته بركته فقه الصحابة والتابعين. لابد يكون عندك ثروة، كما عندك ثروة من كتاب وسنة، ثروة من فقه الصحابة والتابعين، لأنهم ما تركوا خيرا، ما فات خير صحابة رسول الله، فكل خير في اتباعه وكل شر في الصد عنه. ما لم يكن يومها دينا فليس اليوم دينا وستفترق أمتي. حديث ورد عند بعض أصحاب السنن، حديث عبد الله ابن عمرو وأنس وأبي هريرة ومعاوية وجماعة من الصحابة: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في النار إلا واحد. قالوا: من هي يا رسول الله؟ قال: جمعوا في رواية على مثل ما أنا علي، على ما أنا مثل ما أنا علي اليوم وأصحاب. يبقى الفقه في الصحابة، في مصنفات فقه الصحابة، مصنف ابن أبي شيبة، عبد الرزاق، مصنفات جمعت فقه الصحابة والتابعين. يقول: كان أبو حاتم عالما باختلاف الصحابة وفقه التابعين ومن بعدهم. سمعت جدي وجماعة سمعوا علي بن إبراهيم القطان يقول ما رأيت مثل أبي حاتم، فقلنا له قد رأيت إبراهيم الحربي وإسماعيل القاضي؟ قال ما رأيت أجمع من ابن حاتم ولا أفضل منه. قال الحسن ابن الحسين الدرستيني سمعت أبا حاتم يقول قال لي أبو زرعة ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك. أبو زرعة يقول لأبي حاتم، فقلت له إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال من أشبه أباه فما ظلم. يا الله، هو ده بقى الابن اللي بإيه كما نقول يشد ظهر أبيه، مش الابن اللي جاب بندقية على جنب أبيه، لا، ما هو بالبندقية. قال أبو زرعة على أبي حاتم ما رأيت أحرص على طلب الحديث منك، فقال له إن ابني عبد الرحمن لحريص، إن عبد الرحمن ابني لحريص، فقال من أشبه أباه فما ظلم. فسألت عبد الرحمن عن اتفاق كثرة السماع له وسؤالتي لأبيه، فقال ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه. ابنه بقى ابن حاتم يقول كيف حصل هو يا إخوان، ربما كان يأكل وأقرأ عليه ويمشي وأقرأ عليه ويدخل الخلاء وأقرأ عليه ويدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه. يا الله يا الله يا الله، تخيلوا الصورة ديت، تخيلوا الصورة ديت إخوان، سبحان الله، الله أكبر. كان يأكل وأقرأ عليه، يمشي وأقرأ عليه، يدخل الخلاء وأقرأ عليه، يدخل البيت في طلب شيء وأقرأ عليه، يدخل البيت في طلب شيء سريع وأقرأ عليه. ولهذا هو شهد لابنه إن ابن عبد الرحمن لحريص، إن ابن عبد الرحمن لحريص، حريص. يا الله، أسأل أن يصلح أبناءنا وأولادنا وأن يقر عيونهم، فليس ذلك عضي بعيد يا أخوان. قال أحمد بن سلمة النيسابوري ما رأيت بعد إسحاق ومحمد بن يحيى أحفظ الحديث من أبي حاتم الرازي ولا أعلم بمعانيه. قال ابن عدي سمعت القاسم بن صفوان سمعت أبا حاتم يقول أورع من رأيت أربعة، آدم وأحمد بن حنبل وثابت بن محمد الزاهد وأبو زرعة الرازي. قال القاسم فذكرت له عثمان بن خرزاذ فقال أنا أقول أحفظ من رأيت أربعة، محمد بن منهال الضرير، إبراهيم بن عرعرة، أبو زرعة، أبو حاتم، أحفظ الأوائل أورعة. قال ابن أبي حاتم سمعت يونس بن عبد الأعلى يقول أبو زرعة وأبو حاتم إماما خراسان، ولما نقول الرازيان يبقى أبو زرعة وأبو حاتم، ودعا لهما وقال بقاؤهما صلاح للمسلمين، بقاؤهما صلاح للمسلمين. الأمة هذه يا أخواني غنية، يا الله، وكل رجل فيها من الأئمة أمة، الأمة غنية بالأئمة، وكل إمام في الأمة أمة، يعني اضرب الأمة بقى في كل إمام، الأمة هذه غنية بالأئمة، وكل إمام من هؤلاء الأئمة أمة، 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 إمام أمة. لهذا لا تحقرن من المعروف شيئا، لا تحقرن نفسك، ودائما يا إخواني نقول الدعوة أنت، ودعوتك كلمة، الدعوة أنت، ما لك دخل بخصوم فراج، ما في، لا فلان بيصد ولا فلان واقف على الطريق ولا أخذ من المسجد ولا أنت، أنت 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 الدع، أنت المسجد المتحرك، أنت وزارة متحركة، أنت أمة تتحرك، أنت في القطار، أنت في السيارة، في مسجد في القطار، في مسجد في السيارة، في مسجد في العمارة، في مسجد في على الطريق، في مسجد في موقف سيارات، في مسجد، مسجد متنقل. عايز إيه؟ عايز مسجد صادق؟ أنت عايز مسجد أو مسجد أدعو مسجد، خلاص المجلس هذا، أنت مسجد، أنت مسجد وأنت وزارة وأنت، أنت كل شيء، أنت في سيارتك مسجد، السيارة دي مسجدك، مسجد في سيارة مسجد. لا بسم الله الرحمن الرحيم سبحانه. إخواني لو سمحتم بارك الله فيكم دعاء بس الركوب الله يكرمكم، دعاءكم سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرين وإنا إلى ربنا لمنقلبون. ناس تكرر وراك. شوف يا إخواني سبحان الله، هذا يبدأ الإنسان مشواره وكذا بالتوكل على الله، سبحان الذي سخر لنا هذا وكنا وإنا إلى ربنا لمنقلبون. يرتبط المسلم بربه عز وجل ويدعو يدعو. هذا السيارة هذه، السيارة هذه بركة، الأجرة مش الملاك، بركة أكثر من الملاك بكثير. معك كم مسجد؟ المسجد ده بيجي لك كل في الجمعة كم؟ 100 واحد بيصلوا لك في الجمعة؟ 100 واحد؟ صرت الأجرة كم؟ 7 14 رايحين جايين، 14 14 28، بتعمل لك كم؟ كم مشوار يا فردة في اليوم زي ما بيقولوا؟ كم؟ 10 طيب 14 في كم بقى؟ في هذا واللي رايح واللي طالع واللي نازل واللي كذا واللي كذا واللي كذا، يبقى دعوة. أنت رجل سبحان الله. قال محمد بن حسين بن مكرم: سمعت حجاج بن الشاعر وذكرت له أبو زرعة وابن وارة وأبا جعفر الدريمي فقال: ما بالمشرق أنبل منهم. ابن أبي حاتم قال: سمعت أبي قال لي هشام بن عمار: أي شيء تحفظ في الأذواء؟ قلت: ذو الأصابع وذو الجوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو، يعني في الأذواء، ده نوع بقى، ده مسألة علمية. أي شيء تحفظ في الأذواء؟ يعني ما ورد في السنة ذو كذا ذو كذا ذو كذا، أي شيء تحفظ في الأذواء؟ في الأذواء يعني ذو كذا ذو كذا. قال: قلت: ذو الأصابع وذو الجوشن وذو الزوائد وذو اليدين وذو اللحية الكلابي أو الكلابي. وعددت له 6 فضحك وقال: حفظنا نحن 3 وزدت أنت 3. مسألة الأذواء دي بقى تحتاج بحث، نجيب النصوص فيها في هؤلاء. يبقى مسألة: أي شيء تحفظ من الأذواء؟ قال الحافظ عبد الرحمن بن خراش: كان أبو حاتم من أهل الأمانة والمعرفة. قال هبة الله اللالكائي: كان أبو حاتم إماما حافظا متثبتا، وذكره اللالكائي في شيوخ البخاري، وقال النسائي: ثقة. قال ابن أبي حاتم: سمعت أبي يقول: جرى بيني وبين أبي زرعة يوما تمييز الحديث ومعرفته، فجعل يذكر أحاديث وعللها، وكذلك كنت أذكر أحاديث خطأ وعللها وخطأ الشيوخ. فقال لي: يا أبا حاتم، قل من يفهم هذا، قل من يفهم هذا، ما أعز هذا، إذا رفعت هذا من 1 و2 فما أقل من تجد من يحسن هذا، وربما أشك في شيء أو يتخلجني في حديث، فإلى أن ألتقي معك لا أجد من يشفيني منه. قال أبي: وكذلك كان أمري. صالح بن أحمد الحافظ قال: حدثنا قاسم بن أبي صالح قال: سمعت أبا حاتم يقول: قال لي أبو زرعة: ترفع يديك في القنوت؟ قلت: لا. فترفع أنت؟ قال: نعم. قلت: فما حجتك؟ قال: حديث ابن مسعود. قلت: رواه ليث بن أبي سليم. قال: فحديث أبي هريرة؟ قلت: رواه ابن نهيعة. قال: حديث ابن عباس؟ قلت: رواه عوف. قال: فما حجتك في تركه؟ قلت: حديث أنس بن مالك أن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان لا يرفع يديه في شيء من الدعاء إلا في الاستسقاء. فسكت. قال ابن أبي حاتم في أول كتاب الجرح والتعديل له: سمعت أبي يقول: جاءني رجل من جلة أصحاب الرأي من أهل الفهم منهم ومعه دفتر، فعرضه علي فقلت في بعضه: هذا حديث خطأ، قد دخل لصاحبه حديث في حديث، وهذا باطل وهذا منكر وسائر ذلك صحاح. فقال: من أين علمت أن ذلك خطأ وذلك باطل وذلك كذب؟ منين عرفت تمييز هذا؟ أخبرك راوي هذا الكتاب بأني غلطت أو بأني كذبت في حديث كذا؟ قلت لا، ما أدري هذا الجزء من راويه غير أني أعلم أن هذا الحديث خطأ وأن هذا باطل. فقال تدعي الغيب؟ قلت ما هذا ادعاء غيب؟ قال فما الدليل على ما قلت؟ قلت سل عما قلت من يحسن مثل ما أحسن، اسأل واحد يفهم في الصنعة، فإن اتفقنا علمت أنا علمت أن لم نجازف ولم نقول إلا بفهم. قال ويقول أبو زرعة كقولك؟ قلت نعم. قال هذا عجب. قال فكتب في كاعد ألفاظ في تلك الأحاديث ثم رجع إلي وقد كتب ألفاظ ما تكلم به أبو زرعة في تلك الأحاديث، فقال ما قلت إنه كذب. قال أبو زرعة هو باطل. قلت الكذب والباطل واحد. قال وما قلت إنه منكر فهو منكر كما قلت، وما قلت إنه صحيح قال هو صحيح. ثم قال ما أعجب هذا، تتفقان من غير مواطأة فيما بينكما؟ قلت فعند ذلك علمت أن لم نجازف وأن قلنا بعلم ومعرفة قد أوتيناه، والدليل على صحة ما نقوله أن دينارا بهرجا يحمل إلى أن دينارا بهرجا مزيف يعني يحمل إلى الناقد الخبير بالذهب هذه الأشياء فيقول هذا بهرج، فإن قيل من أين قلت إن هذا بهرج؟ قال هل كنت حاضرا حين بهرج هذا الدينار؟ كنت يعني حاضر وقت غشه؟ قال لا. وإن قيل أخبرك الذي بهرجه؟ قال لا. قيل فمن أين قلت؟ قال علما رزقته. طبعا علم اللي هو إباه تترجم لإيه؟ ملك، مو بعلم يعني لدني علم غيبي، لا خبرة. يكاد الرجل يدرس العلم ويعيش مع الرجال ويعيش مع الأسانيد والمتون حتى يميز ما يمكن أن يكون من قول الرسول من غيره، وهذه التي تسمى بالملكة. والذين جاهدوا فينا نهديناهم سبلا، وكل واحد متقن شيء بيصل الملكة هذه. أنت الآن لما بتذهب إلى ميكانيكي سيارات ها تقول شوف السيارة هذه بيركبها صح، وبعدين لك بس سردف هكذا ليه؟ سامع اللي أنت ما تسمع جدران وفيه بيعلم الغيب؟ لا، خبرة خبرة خبرة. الفلاح في بيته يعرف إذا كانت البهيمة جائعة أو شبعان، صوتها يعرف الصوت، صوت إذا كانت جائعة ولا شبعان يعرف هذا من كثرة المخالطة. نعم. علما رزقته، وكذلك نحن رزقنا معرفة ذلك. هذا مختصر ما ذكره الذهبي رحمه الله تعالى عنه، والحديث فيه طويل. أطال رحمه الله من أساطين العلم وأكثر فيه، لكن حسبنا ما ذكرناه. صلى الله عز وجل أن يرحمه وأن يرحم أموات المسلمين. نعم، نبدأ الاعتقاد.
الحمد لله، الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وسلم. قال للكائي رحمه الله في أصول اعتقاد أهل السنة، قال ابن أبي حاتم: وجدت في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس ابن المنذر الحنظلي الرازي.
إلا لكائي رحمة الله عليه صاحب كتاب أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة، وهذا كتاب حافل عظيم من كتب أئمة السنة رحمهم الله تعالى، وقد ذكر في أوله اعتقاد الأئمة الكبار، اعتقاد الأئمة من البخاري، ابن المديني، الثوري، أبو زرعة، اعتقاد الأئمة الكبار. فهؤلاء جميعا يا إخواني اجتمعوا على اعتقاد واحد، لأن اعتقاد الأمة ما في خلاف، اعتقاد الأمة السنة ما فيها خلاف، وأهل السنة ما يختلفون، إنما يأتي الخلاف لهم وليس بينهم، لهم وليس بينهم، فلا أهل السنة والجماعة ليس بينهم اختلاف، إنما يخالفهم غيرهم أما هم على اعتقاد واحد، ولا اعتقاد المدينة واعتقاد البخاري واعتقاد سفيان الثوري واعتقاد أحمد رحمه الله، كلهم اعتقاد واحد. فإلا لك إي رحمه الله في شرح أصول اعتقاد السنة والجماعة، وهذا كتاب عظيم جدا، بدأ بأئمة هذه الأمة، بدأ تأول باب عند اللكائي بدأ بأئمة هذه الأمة، أئمة هذه الأمة الذين كانوا على المعتقد الصحيح. قال ابن أبي حاتم وجدت
في بعض كتب أبي حاتم محمد بن إدريس بن المنذر الحنظلي الرازي رحمه الله ما سمع منه يقول،
مما سمع منه يقول، وجدت في بعض كتب أبي حاتم مما سمع منه يقول، ثم ذكر معتقد إلا لكي أول باب باب سياق ذكر من رسم بالإمامة في السنة، ده أول شيء، وهذا من حسن تصنيف رحمة الله عليه، لأن الاعتقاد محمول عن أئمة، فذكر أولا الأئمة، ثم ذكر بقى طبقات الأمة وبحسب البلدان، وذكر في كل بلد من البلدان أئمتها وعلماء وأنهم كانوا على هذا الاعتقاد. نعم.
مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا، أولا اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم.
هذا كلامه رحمه الله تعالى أبو حاتم، قال مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا، اعتقاد الأئمة، يخبر عن اعتقاد. وهذه أخواني أول مسألة يتعلمها طالب العلم، ما أول مسألة يتعلمها طالب العلم؟ هذا سؤال اكتبوه من ضمن الأسئلة هذه والقواعد المسلمات اللي احنا أخذناها أيضا، هذه مسلمة، ما أول مسألة يتعين على طالب العلم البداءة بها؟ أول مسألة يتعين على طالب العلم البداءة به، إيه أول مسألة؟ الجواب مسألة السنة، مسألة السنة أول مسألة، السنة، ما هي السنة التي ينبغي أن أتعلمها؟ ينبغي أن أتعلمها السنة أولا. ولذا البعض قد يتعجب ليه كثرة الكلام في السنة وكثرة الكلام في الاعتقاد وكثرة الكلام في كذا، فين مصطلح الحديث، فين أصول الفقه، فين النحو، فين كذا 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 إلى آخر ذلك. نقول أول مسألة بدأ بها النبي التوحيد والسنة، أول مسألة بدأ بها الأنبياء التوحيد والسنة، فعلام لا يبدأ الشيخ الموفق بالتوحيد والسنة؟ هذه أول. الأمر الثاني أنه لو سلم لك العلم كله من أصول ومصطلح وكل هذا ولم تسلم لك السنة فلا تساوي بعرة، لا تساوي بعرة. وإن سلمت لك السنة ومت جاهلا بالنحو ولا أصول الفقه ومصطلح الحديث وغير ذلك فإنك مت على خير ولم تعب وتأثم. الأمر الثالث هذه العلوم مهمة ولا نقلل من شأنها، ولهذا نحن والحمد لله رب العالمين ممن يرى أنه لابد من شمولية في الطلب، ولهذا بفضل الله عز وجل في كل هذه العلوم جئنا بكتبها من أئمتها لا من معاصر وكذا فقط، وإن وجد البعض القليل في هذا من أئمتها سواء في المصطلح سواء في الحديث سواء في الفقه وكذا، ولهذا الحمد لله كتب التسعة كلها انتهت ولله الحمد منا شرحا إلا ما كان من مسند الإمام أحمد ما زلنا فيه، بالإضافة بقى إلى المسانيد والصحاح والمستخرجات وكل هذا في الحديث وفي التفسير، كل تفسير السلف معظمها الذي يسمع والذي ما يسمع بفضل الله عز وجل، وكتب النحو وكتب كذا نمشي في كل هذا. لكن مع ذلك نرى أنه لابد من أمرين مهمين نركز عليهما، أمر الاعتقاد والسنة، أمر التربية والانتفاع، أمر العلم أمر العمل، أمر العلم أمر العمل. قد تكون صاحب سنة وفتنة في نفس الوقت، صاحب سنة تعرف السنة لكن أنت فتنة، تفتن الناس بأخلاقك، تفتي الناس بمعاملاتك، لابد أن تكون صاحب سنة صاحب عمل صاحب خلق. إلا الذين آمنوا، إن ينسلنا في خلص، إلا الذين آمنوا وعملوا الصالحات، وعملوا الصالحات. قل آمنت بالله ثم استقم. إن الذين قالوا ربنا الله ثم استقاموا. ثم استقاموا. الدعوة تحتاج إلى وسيلة. العلم هذا اللي عندك يحتاج إلى وسيلة للنقل. الوسيلة أعظمها الخلق، أعظمها الرفق، أعظمها البصيرة بحال المدعو. ادعو إلى سبيل ربك بالحكمة والموعظة الحسنة وجادلهم بالتي أحسن. إذن ما أول مسألة يتعين عليك أن تتعلمها؟ الأول قبل ما تطلب العلم بتوسع، أضمن منك هذه المسألة التي إن استقامت لك استقام لك كل شيء. يبقى ما أول مسألة يجب تعلمها يا أخواني؟ يتعين عليه السنة. وعرفنا ما السنة، ما لا اسم له إلا السنة. طيب السؤال الثاني، كيف أتعلم السنة؟ احنا عايزين يبقى ما لا تكون المسألة كلام في الهواء، السنة وخلاص نروح من السنة. لا، الوسيلة عشان ننزل نعمل، عشان الآن أشتغل فيها، الآن أشتغل فيها. ما أدري يمكن أموت، ما يأتيني مغرب، ما يأتيني عشاء، ما يأتيني، ما أدري. يبقى الآن أتعلمها. كيف أتعلم السنة هذه؟ تتعلم السنة عن طريقين. الإمام السلفي، الكتاب السلفي. يبقى مرجع السنة إلى الأئمة، بخاري، أحمد، مسلم، أبو حاتم، أبو زرعة. أنشر أئمة، أنشرهم، أنشر سيرهم واعتقدهم في الناس في الدنيا كلها. والله يا أخواني أنا جاي يعني بالأمس سبحان الله قلت لو أنه صفى لنا يعني وظيفة لو الله يقبلنا نكون من أسعد الناس. تخيلت كده، شوف كل واحد انت بيجي عندنا ناس من عندكم هنا يبيعون ويتجرون، ها اللي بالعسل واللي بالملابس ويجوب الأرض ويتعب. قلت سبحان أرجو أن نكون مناديب يعني لأئمة السلف. يعني ما تيجي عشان تضع اعتقاد البخاري، اعتقاد أحمد، ده أنت بتوزعه، فأنت ماشي تجوب الأرض توزع إيه؟ اعتقادات، هنا اعتقاد أبو زرع، هنا اعتقاد أحمد، هنا اعتقاد، دي البضاعة اللي معك. هل الله يقبلنا أن نكون مروجين لمنهجهم؟ فإنا نحبه حتى نلقوم يوم القيامة ونقول لأبي حاتم شرحنا معتقدك وزعنا، أبشر يا أبي حاتم لقد نزلت إلى مصر ونزلت إلى نجوع، نجوع ما تسمع عنها، نجوع من خراسان في نجوع ما تعرف ولا تسمع عنها. نزل علمك، نزل اعتقادك، نزل كتابك الذي صنفته. لو صفى لنا هذا الأمر إلى أن نموت يا أخواني، يا الله نعمة البضاعة التي توزع تجوب الأرض، تمشي على الجسور، ها بالليل بالنهار، خد يا ابني هذا اعتقاد البخاري، تعال ندرسه معا، وده يا ابني اعتقاد أبو زرعة، تعال ندرسه معا، وده يا ابني اعتقاد أحمد، تعال ندرسه سوا، وده يا ابني اعتقاد سفيان، وده اعتقاد كذا، وده اعتقاد كذا، تعالوا ندرس هذه الكتب، صابوني، إسماعيلي، للكائي، خلال. نعمة الوظيفة هذه يا أخوان، نعمة الوظيفة هذه، لكنها تحتاج طلاب أيضا ينشرون. أنت خدت البضاعة هذه وزعها بقى، أقم مشروعا أنت، أقم المشروع وزع، خذ هذه المادة الخام وزعها، ها ما شيخ يعيش في كل بلد، إنما أنت انتبع وانشر، انتبع وانشر. ولهذا شوف أعداء الإسلام وأعداء الدعوة ما لهم وزن، ما لهم وزن، تحسبهم جميعا وقلوبهم شتى، أعداد وأسماء بس، لكن ولا يعمل عشر معشار ما تعلم، ما تعمل وتأثيره. يشتروا الناس تعالوا اذكروا يلا ها ها وأكل وشرب وكذا، لكن ما يقيمون دعوة ولا يعبرون عن دعوة بعلم، إنما يبقى ما تقوله أنت. قال تبارك وتعالى فأما الزبد فيذهب جفاء وأما ما ينفع الناس فيمكث في الأرض، فيمكث في الأرض هذا الذي ينفع. كيف أتعلم السنة؟ عن طريق الإمام السلفي والديوان السلفي. طب وما الوسيلة إلى ذلك؟ الشيخ السلفي الذي سيعلمك الديوان السلفي ومعتقد الإمام السلفي. يبقى ما أول مسألة يتعين على طالب علم أن يتعلمها يا أخوان؟ ها؟ السنة. طب هذه السنة تعلمها عن طريقين، ها؟ الكتاب السلف والإمام السلف. عسل ما شاء الله ما شاء الله. أنت هتخلص فلوسنا يا ابن، احنا يعني احنا مسكين نفسنا، الواحد عايز يكتب لك نص البيت ولا حاجة؟ الواحد ماسك نفسه. لا، الجميل فيه نبي مش بيحفظ، لا فاهم، يعني بيعبر بأسلوبه هو، خد بالك. إن شاء الله تبارك الله محفظه، واحفظ أبنائنا ويحيى واسمك إيه، محمود ومحمود وكلكم، شوفهم ما شاء الله. أبو حاتم بدأ يسمع ل 14 سنة، أنتم بدين سمعوه من قبل أبي حاتم كمان، لعل الله يجعل فيكم. هو ابن بزم مش كان يوم هكذا؟ أبو حاتم مش كان يوم هكذا؟ نعمة يا أخوان أن أبنائنا ينشأوا على هذه يسمعوا سنة. حرمنا سبحان الله، حرمنا. شوف أنت متى سمعت السنة؟ لما شيخت، والحمد لله أنك كمت وقد سمعتها، الحمد لله الحمد لله. ولهذا يا أخواني اوعى، إياك تتوقف في تضليل مشايخ الثورات أهل البدع، دول خانونا غشونا، حالوا بيننا وبين العلم الشرعي. اوعى تقول يا بس اصل الشيخ قوله فضائل. فضائل ايه؟ فضائل ايه؟ علمك سنة ولا نزل بك ميدان؟ علمك سنة ولا اعطى منهجك للاخوان رجال المرحلة والتبلغيين تشكروا والجماعة الاسلامية تشكروا، ده انتوا المجاهدين الصوفية يا سلام قمة وقامة، والاشعر ده انتوا اهل سنة، والروافض الشيعة ده احنا فيش بيننا وبينهم، التاريخ بيقول. اوعى تتوقف، اياك، دول خانوا، دول غدروا، دول غشوا الامة، غشوها. ايه والله يا اخواني، لما ياخدوا الشباب اللي كان على استعداد يبذل ويتعلم وحولوا الوجهة، عملوا ايه؟ عملوا ايه بعد 40 سنة؟ يقولك انا شيخ داعية 40 سنة، وفي النهاية بنقول له انت سلفي؟ القاضي يقول له انت سلفي؟ يقول له لا، انا بتاع الصلاة على النبي. قال لا، بتاع الصلاة على النبي، ده اللي بيبيع طماطم بيقول برضو الصلاة على النبي. يعني انت شيخ 40 سنة عشان بتاع الصلاة على النبي؟ بتاع الطماطم بيقول الصلاة على النبي، السباك بيقول الصلاة على النبي، لكن انت بتاع اتباع النبي؟ اتباع النبي، معتقد النبي، منهج النبي، سنة النبي، انما انا بتاع الصلاة على النبي؟ اياك تتوقف، كن صاحب قلب صافي يقبل الحق بدون تشويش. خلي قناة قلبك واسعة، لأنه اعلم أن الله جعل قناة القلب أرزاقا، فإنه الضيق منه الوسط منه الواسع مهما تضع فيه من حق. دليل ذلك قول الله عز وجل أنزل من السماء ماء فسالت أودية بقدرها. كل واحد دواتي مطر ينزل سيل، بس كل واد هياخد على قدر ما عنده. فكن صاحب القلب المتسع، تقولش بقى المشايخ علموه وانا علموك ايه، هم نفسهم هم بيقولك احنا ما مش سلفيين اهو، انت بتدافع وتنافح انه سلفي ليه؟ هو بيقول انا مش سلفي. طب ايه رايك بالفكر التكفيري؟ اسالوه، يسال عنه اصحابه، يسال عنه اصحابه، الفكر التكفيري يسال عنه اصحابه، وانت ما تسال عنه. طب الجماعات دي كلها يا اخواني بيسألوا عن الجماعة دي، كلهم اهل سنة، الخلاف اللي بينهم خلاف وسائل دعوة بس، وسائل دعوة. واحدهم بيقول لما تسألني عن جماعة اخواني اقول لك دي جماعة ضالة، اعلم انني الضال. يبقى ضحكوا علينا، غشونا، قبلنا رؤوسهم وقبلنا أيديهم وأنفقنا أموالهم، أموالنا للحضور لهم، وجرينا على السكاك ورحلنا إليهم، وفي النهاية لست سلفي. والفكر التكفيري اسألوا أهله، والأشاعرة أهل سنة، والصوف اللي بيفسر القرآن في مساجد المقبورة للنهار ده قمة وقامة، وأين الثرى من الثريا؟ أنا أقول أعلمكم ما أنا، إن الصوف اللي بيفسر القرآن تفسير صوفي هذا صاحب الخواطر، أنا أعلمكم إن ده قمة وقامة، أنا أعلمكم إن هو الثريا وأنا الثرى، وأين نور الضحى من نور السهى؟ أنا أقول لكم كده يا أخوان، أنا أقول لكم احذروه، أنا أقول لكم لا تسمعوا له، هذا القبور الصوفي اوعوا تسمعوا له. تريد سماع قرآن؟ عايز تفسير قرآن؟ هل تفسير الأئمة، تفسير ابن جرير، تفسير ابن كثير، تفسير البغوي؟ أنا أربطك بهذا، أنا سلفي، لي أئمتي، لي كتبي، لي منهجي، لي كلماتي. ولهذا اللي احنا تكلمنا فيه من الصباح، بس مش 40 سنة تكلمنا فيه من الصباح، أتحدك تأتي بتقسيم واحد من هذا لواحد منهم رب عليه، تقسيم بس واحد فضلا عن التقسيمات دي كلها. لازم نفوق، لازم نفوق، واللي بيفوق يضحي. اخواني الاخوات بيمسكوا، يقول لك ايه بقى، يمسكوا بعض، يبقى كل واحد يبقى له بيت مستقل عشان ما نعملش نزاع، بيتك مستقل امتى تستريح لما تبقى بيت مستقل؟ لازم انت عمرك ما تتبنى اخاك اذا كان سيره سيرا سيئا، مش هتتبناه، تنصح من بعيد لكن مش هيورطك في مخدرات، ولا يورطك في قتل وعربدة، ولا يورطك، لا هتبعد عنه، لكن تنصح من بعيد، لكن لن تكون ممثلا اياه ولا متبنيا اياه، وتقول ده اخي ابن ابي وامي، اخوك ابن ابيك وامك صحيح وكل شيء، لكن لا يورطك في هذا، وانما تنصح له من بعيد. فإياك أن تجد في صدرك شيئا من أصل المشايخ، وبيسبوا المشايخ وبيشتموا، ما في سب وشتم، نصح وبيان. سمي الأشياء بأسمائها الشرعية، ما في اسم حاجة اسمها سب وشتم، في حاجة اسمها نصح وبيان. الدين النصيحة، مو بسب، سب ده يعني ابن 60 في 70 بتاع، لا، لكن فعل وفعل وفعل وفعل. احذروا ضال مبتدع الألفاظ الشرعية الموجودة، هذه الألفاظ فين تعلمنا احنا السنة؟ شيخ الحديث اللي بيعلم الحديث البخاري ومسلم يطلع أتوبيسات لميدان التحرير، يقولك أنا أرسلت إلى ميدان التحرير رايات مكتوب عليها القرآن دستورنا. في شيخ سلفي يرسل لميدان التحرير شباب ينزل، انا طلاب انزلهم في ميدان التحرير، بس اهم حاجه القران دستورون، انا دستور القران مش الدستور الواضح، انا ارسلكم الى الميادين تكتبوا القران دستورون، انا اعلمكم ان القران منهجنا، ان القران والسنه نتمسك، واياك ان تذهب الى ميدان، حارب من في الميدان، حاربه لكن بمنهجه. انا ارسل رايات مكتوب عليها القران دستورون، تذهب حافلات إلى الميادين، إلى محلات الفتن، ومن منهج سنة الجماعة عدم الانغماس في الفتنة. يبقى كيف نتعلم السنة؟ يبقى عن طريقين، قالها أحمد ابننا، طريقي أحمد الإمام الإيه؟ وإيه؟ والكتاب السلفي، الديوان السلفي. بالله عليكم الكلمة ديت أنتوا نطقتوها إمتى؟ إمتى يا إخوان نطقناها؟ طب أنتوا تعلمتوها من شيخ المشايخ الثورات ديت؟ حفظتوها؟ عمقها فيكم؟ طيب، وما هو الطريق إلى الإمام السلفي والكتاب السلفي؟ همزة الوصل، الشيخ السلفي، الشيخ السلفي، وعليه، على يد من يطلب العلم، على صاحب المسألة، صاحب السنة. هل يجوز طلب العلم على شيخ مبتدع؟ الجواب حرام سماع المبتدع فضلا عن تلقي العلم عنه، لا يجوز سماعه. وقد اتفقت كلمة السلف على ذلك. ولا الكلمة، قيل لأيوب رجل بدعة قال له تعال أكلمك كلمة، قال ولا نصف كلمة. دخل رجلان من أهل البدع على أبي حاتم وأبي زرعة على محمد بن سيرين، فقال نقرأ عليك الآية، اسمع آية عندنا نقرأ، قال لا. نقرأ عليك الحديث، قال لا. إما أن تقوم فبعته، إما أن تقوم وإما أن أقوم. فقام فقال له جليس لما لم تستمع الآية أو الحديث، قال خشيت أن أستمع الآية أو الحديث فيحرفان فيها فيقع ذلك في قلبي. كان السلف يشتدون. ابن طاووس رحمه الله كما ذكر عبد الرزاق لما مر هو ولده على صاحب بدعة فقال يا ولدي ضع أصبعيك في أذنيك لا يصل شيء من كلامي إليك فإن القلب ضعيف. ما يجوز. يبقى على يد من يطلب العلم؟ على يد الشيخ السلفي. نعم، على يد الشيخ السلفي صاحب السنة صاحب المسألة هذه. أول مسألة يجب يتعين عليك أن تعلمها ما هي؟ السنة. طبعا لما نقول السنة بيدخل فيها التوحيد، يعني المنهج الصحيح، يعني كلمة السنة عامة. السنة أول كلمة. يبقى كيف أدرسها على يد المبتدع؟ يبقى أدرسها على يد صاحبها، أدرسها على من هو يتقنها، أدرسها على، يبقى على يد صاحب السنة. يبقى أول مسألة أدرسها السنة على يد صاحب السنة. دي مسلمات يا إخواني بارك الله فيكم. يبقى ما هي أول مسألة ندرسها؟ السنة. السنة هذه السنة حتى ندرسها ندرسها عن طريقين. ها لا انتظر. ها. تمام، الديوان السلفي والكتاب السلفي والإمام السلفي. طبعا والطريق إلى الكتاب السلفي والإمام السلفي هو الشيخ السلفي. هل يجوز طلب العلم على يد المبتدعة؟ ها نعم، أجمع العلماء على أنه ما يجوز وأنه حرام، ما يجوز. لأن طالما أول مسألة طلب السنة يبقى لابد أن يكون هذا على يد صاحب ماذا؟ صاحب سنة. لابد أن يكون على يد صاحب سنة. يبقى لابد أن أنقي جميع المراحل. أنت الآن الماء بيخرج لك من من البئر صافي أهو، دي مرحلة أهو، أخرجنا الماء الصافي وبعدين وضع في خزان صافي وبعدين جرى في خط صافي وبعدين جبت الإناء الصافي ليضع فيه. كل المراحل اللي بدك فيها صافي. لو انا اهرشت الماء الصافي وضعته في الخزان الصافي لكن القناه هذه مسمومه هيصلنا الماء ايه؟ مسموم. طب لو كله صافي ما عدا الاناء يبقى لابد ان تصفي كل هذا. اخرجت من منبع كتاب والديوان، يبقى عن طريق الشيخ انت بقى صاحب الاناء الصافي القلب الواعي القلب الخالي من كل الاهواء تتلقى. ابشر ابشر فان السنه ستسري في قلبك وتعمل عملها. واضح يا اخواني؟ يبقى لابد ان يكون الطريق كله طريق صافي. لو جيت في مرحله من المراحل هتعلم السنه كتاب سني بس على يد مبتدع هيطوع الكتاب لصالحه. هيطوع في ناس كده، في ناس من شيخ بدعة وحط الكتاب السلفي لكن تناوله ايه؟ عشان كده احنا قلنا لابد الشيخ، لابد الشيخ ان يكون على منهج صاحب الإمام الكتاب الامام، ولا قد يلوي اعناق هذا الكتاب لصالحه لصالحه. كما ان هناك من يقرأ القرآن وينزله على معتقد سابق فهناك من يقرأ الكتاب السني وينزله على المعتقد السابق. لهذا ده كله هذه خطوات متكاملة. يبقى منبع صافي، خزان صافي، قناة صافية، إناء صافي، لابد يكون كل هذه متكاملة حتى نصل إلى الماء الصافي اللي هو يا إخواني حدثنا وأخبرنا. حدثنا فلان سني، عن فلان سني، عن فلان سني، عن صحابة رسول الله سني، عن النبي سني. ولهذا قال أهل السنة إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. يبقى ما الدليل على وجوب تلقي العلم على يد أهل السنة؟ اكتبوا هذه، ما الدليل على وجوب تلقي العلم على يد أهل السنة؟ احنا قلنا إجماع السلف، فين الإجماع هذا؟ قولهم، هذا قول ابن سيرين والأم متفقة عليه، إن هذا العلم دين، فانظروا عمن تأخذون دينكم. أيضا قالوا سموا لنا رجالكم. الرجل يتكلم، سموه، هو مين هذا؟ من هذا؟ سموا لنا رجالكم. فينظر في أحاديث أهل السنة فتكتب، وأحاديث أهل البدعة فتترك. قالوا أيضا الإسناد من الدين، أي من الدين الذي يجب أن تتعلم وتعمل به، لا تقبل قولا إلا بإسناد. الإسناد من الدين، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، لقال من شاء ما شاء. والضلال بيرجع كده، من وما، من تعود على القائل، من شاء أي واحد، ما تعود على القول، ما شاء أي قول. يبقى الضلال بيرجع ليه؟ أي واحد بيتكلم وأي حاجة بيقول. فإحنا لابد نقف مع إيه بقى؟ مع من وما، زي ما وقفنا في أول الدرس مع إيه؟ لما وكيف، لما وكيف. هنا بنقف في باب الإسناد مع من وما، مع من للعاقل، من المتكلم، من المتكلم، من المتلقى على العلم. وإلا لقال من شاء أي حد، ما شاء أي شيء. فبنقول لا، حدثنا وأخبر أبو حاتم، أحمد بن حنبل، أحمد السني، أحمد بن دؤاد، أحمد البدعة يقول الذهبي، وأحمد بن حنبل أحمد السنة، وأحمد بن أبي دؤاد أهو ده أحمد، أحمد البدعة. كما أن بشر الحافي بشر الخير، وبشر المريسي بشر الشر. شوفوا يا أخواني بارك الله فيكم، الإسناد ميز لنا أحمد السنة، أحمد بن أبي حنبل، أحمد البدعة، أحمد بن أبي دؤاد، بشر الحافي بشر السنة، بشر المريسي بشر الحافي بشر الخير، بشر المريسي بشر الشر. يبقى ده رجع لإيه؟ الإسناد رجع لإيه؟ الشيخ الذي سنتلقى عنه، الشيخ الذي سنقرأ اعتقاده. يبقى هنا إياك تدافع عن بشر الشر ولا أحمد البدعة، إنما دفاعك عن أحمد السنة وعن بشر الخير وعن أئمة السنة، يونس بن عبيد إمام السنة، عمرو بن عبيد إمام الاعتزال، إمام البدعة، عمرو السنة عمرو البدعة. قال عمرو السنة يونس السنة، أقصد يونس السنة يونس البدعة، يونس السنة ابن عبيد بلغه أن ولده ذهب إلى يونس البدعة، يونس بن عبيد، يونس بن عبيد، يونس بن عبيد بلغه أن ولده ذهب إلى عمرو بن عبيد، يونس وعمرو ابن عبيد ابن عبيد، نعم الشرف بن عبيد، ابن عبيد السنة، ابن عبيد البدع. يونس بن عبيد إمام السنة، بلغ أن ولد ذهب إلى عمرو بن عبيد إمام البدع، رأس الاعتزال، رأس الاعتزال. فقال له يا بني لأن تخرج من بيت خنثى أحب لي من أن تخرج من بيتي عمرو بن عبيد، يعني تتهم، يعني يا بني لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. شوفوا يا إخواني، لأن تلقى الله خائنا سارقا زانيا أحب إليه من أن تلقاه برأي عمرو بن عبيد. يبقى لازم نميز. فاللي بيقولك ما تتكلموش في الرجال في المشايخ في كذا، لا، لازم الكلام، لازم الأمة تحضر هؤلاء، لازم الأمة تحضر هؤلاء. اوعى تتمسك بتقول المشايخ ومشايخ ربونا وأدبونا وعلمونا، أدبوك ايه وعلمونا. تم الصوفية برضو بيقولوا كده، مشايخ مرة أدبونا وعلمونا وربونا. تبوا الخوارج أدبونا وعلمونا وربونا. تبوا المعتزل أعلمونا وأدبونا وربونا. علمك ايه وأدبك ايه وأربك على ايه؟ هو ده السؤال. إنما كل شيخ مربى وعالم وأدب، علمك إيه؟ تكون وقود صورات وتكون وقود مظاهرات وتترك دينك تجامل به كل الطوائف والفرق، هذا اللي علمك إياه، علمك إيه وضع لك إياه هؤلاء جميعا. يبقى لابد أن لابد من الإسناد، ولولا الإسناد لقال من شاء ما شاء، كما قال سبحانه وتعالى في القرآن من ومديت وشاء من شاء وما شاء. من كان يريد الحد دون زنتها، قال من كان يريد عجلة عجلنا له ها فيها ما نشاء ها لمن نريد، عجلنا له فيها ما نشاء. ما يمكن واحد يحصل أكثر من رزق لمن نريد. ما ومن، ما ومن، ما تعود على أقوال ومن تعود على قائلين. ولابد من تمييز القائلين والأقوال، ولابد أن أصفي القائل والقول. هذا الدين يا إخواني. الكلام ده الرسائل واصلة ولا مش واصلة؟ ها الرسائل واصلة، واصلة، الرسائل واصلة، واصلة. يبقى لابد هذا. يبقى إذن ما أول مسألة نتعلمها؟ ها مسألة السنة. طب والشيخ أيضا أول مسألة يعلمه مسألة السنة، أول مسألة يعلمها مسألة الايه؟ السنة. في الصحيح حديث ابن عباس لما أرسل النبي صلى الله عليه وسلم معاذا إلى اليمن قال ايه؟ إنك تأتي قوم من أهل الكتاب، فليكن أول ما تدعوهم إليه ها شهادة أن لا إله إلا الله وأن محمد رسول الله، في رواية إلى أن يوحدوا الله. يبقى ده أول شيء، أنك تقدم قوم هكذا، فليكن أول ما دعوا إليه أن يوحدوا الله. توحيد سنة، السنة هي التوحيد، توحيد السنة، السنة والتوحيد، يعني إفراد الله بالعبادة وإفراد النبي بالاتباع. هذه مسألة بد أن تأصل عندنا. من نعبد؟ ونعبد بما شرع. ألا نعبد الله؟ وأن نعبد الله بما شرع. الإخلاص لا إله إلا الله، المتابعة محمد رسول الله. يبقى كل دين نصوصه إجماعات السلف كله شيء واحد، كل شيء واحد. هذا يفسر هذا وهذا يفسر هذا، ونخرج ونعود، تخرج تعود بتعبير، وتخرج تعود بتعبير آخر، تخرج تعود، حتى إذا قرأت الترجمة تجد تطبيقا سلفيا للمعاني السلفية. ولهذا أئمة السنة يطبقون السنة عملا لما تعلموا ألفاظا، فهم يحولونها إلى واقع وإلى عمل. فيقول أبو حاتم رحمه الله عليه: مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا نموت على ذلك. لأن يا إخواني بارك الله فيكم، أما وقد عرفنا فهل نثبت وهل نلقى الله عليه أم لا؟ يبقى العلم والثبات عليه حتى تموت عليه. وكما قال حافظ ابن كثير رحمة الله عليه: وإن من عادة الكريم أن من عاش على شيء مات عليه، وأن من مات على شيء بعث عليه، بعث عليه. فلهذا أنت تعلمت يبقى تحتاج ثبات حتى تلقى الله على ذلك. وعليه فإذا عرفنا هذا وعرفنا الحق وكيف نأخذه وما الواجب علينا تجاهه وعرفنا الطريق، إذا عرفنا ذلك أفادك فائدتين، أفادك ذلك كله فائدتين. الفائدة الأولى كما قال ابن عبد الوهاب في كتاب كشف الشبهات، الفائدة الأولى هتكلم عن الوهاب، الفائدة الأولى الفرح بفضل الله، الفرح أن الله هداك للسنة، الفرح أنك عرفت الطريق، الفرح. قال تبارك وتعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. قال ابن القيم رحمه الله وعبارات السلف في تفسير بفضل الله وبرحمته تدور على الإسلام والسنة، هو هذا بفضل الله ورحمته، عبارات السلف تدور على أن فضل الله ورحمة الله الإسلام والسنة. طيب دي الفائدة الأولى أفرح، أفرح والسنة. طيب والفائدة الثانية أخاف، الخوف، الخوف. طيب أنا فرحت وعرف طريق، خاف من إيه؟ خاف من إيه؟ خاف من أن تزل قدمي، أخاف من أن أنتكس، أخاف من أن أتحول. فإن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، ولهذا كثيرا ما قال ما كان بيقول ومقلب القلوب وهكذا، اللهم يا مقلب القلوب، اللهم يا مصرف القلوب. تقول زوجه يا رسول الله ما أكثر ما تقول هذا، قال إن قلوب العباد بين إصبعين من أصابع الرحمن، فمن شاء أزاغه ومن شاء أقامه. نعم اقرأ.
قال ابن عبد الوهاب رحمه الله تعالى في كشف الشبهات الفصل الرابع معرفة المؤمن أن نعمة الله عليه بالتوحيد توجب عليه الفرح به والخوف من سلبه. إذا عرفت ماذا
الفرح به والخوف من سلبه. نعم.
إذا عرفت ما ذكرت لك معرفة قلب وعرفت الشرك بالله،
معرفة قلب مش معرفة ذهن كده وحفظ، لا معرفة قلب. يعني معرفة قلب يا أخوان يبقى انقياد وعي عمل. نعم.
وعرفت الشرك بالله الذي قال الله فيه إن الله لا يغفر أن يشرك به ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. وعرفت دين الله الذي أرسل به الرسل من أولهم إلى آخرهم الذي لا يقبل الله من أحد سواه. وعرفت ما أصبح غالب الناس فيه من الجهل بهذا، أفادك فائدتين.
نعم أفادك فائدتين.
الأولى الفرح بفضل الله ورحمته كما قال تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان
وأفادك الخوف العظيم يبقى الفرح العظيم بنعمة الهداية، نعمة عظيمة تفرح. طيب والثانية؟
وأفادك أيضا الخوف العظيم، فإنك إذا عرفت أن الإنسان يكفر بكلمة يخرجها من لسانه وقد يقولها وهو جاهل فلا يعذر بالجهل.
شوف إذا عرفت إنسان قد يكفر بالكلمة، الله قال ولقد قالوا كلمة الكفر وكفروا بعد إسلامه. نعم قد يقولها وهو جاهل، يعني جاهل أن تصل به إلى ما تصل من خروج من الإسلام، وليس أنه جاهل بأنها ليست كلمة كفر، لا ويعرف أنها كلمة كفر ويعلم أنها كلمة كذا، ولكن ما يدر أنها تبلغ بما تبلغ، ولهذا لا يعذر، ولهذا قال لا يعذر وهو جاهل.
فلا يعذر بالجهل وقد يقولها،
لا يعذر بالجهل أنه لا يدر أن تبلغ ما تبلغ، مو بجهل لا يدر عن معناها ولا يدر هي كفر ولا مو بكفر، لا الجاهل يعذر في كفر في شرك في كذا يعذر. قال تعالى وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة، ولو كلفنا الجاهل وما عذرناه لكان له حجة يوم القيامة، قال يا ربي لما تؤخذني وأنا ما أعلم، ولهذا الله قال رسلا مبشرين ومنذرين لئلا يكون للناس على الله حجة، معنى ذلك إن لو ما جاءت الرسل لهم حجة، ولهذا في النار ها الملائكة تقول إيه؟ ألم يأتكم نذير، يعني معناه لو ما بلغهم النذير يبقى ما لهم حج. ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا، يبقى بهذا تكون الحج. يبقى لو واحد خد دي مسألة عرضا برضو، أنا والله عايز أعلمكم كل حاجة بس أنتوا سبحان الله أنا حاسس إن رزقكم جميل قوي، يعني أنا حاسس إن احنا ماشيين كده بهدوء كده يعني في البحر كده هادئ و... صحيح إن شاء الله تبارك الله. مسألة عرضة كده العذر بالجهل، تسمعوها كده في الكتب وفي القنوات وفي المواقع، وواحد جاي بيمين شمال شوف العذر بالجهل، في عذر بالجهل؟ هل يعذر المرء بالجهل إذا جهل شيء في أمر دينه، في عقيدة، في عبادة، في معاملة، في شرك، في كذا؟ الجواب نعم، يعذر المسلم بجهله في جميع أمور الدين. لقول الله عز وجل رسل مبشرين ومنذرين لئلا يكون الناس على الله حجة بعد الرسل، وقال وما كنا معذبين حتى نبعث رسولا، وقال وما أرسلنا من رسول إلا بلسان قومه ليبين له، وقال وما كان الله ليضل قوما بعد هداهم حتى يبين له ما يتقون، وقامت الحج على أهل النار بقول الملائكة ألم يأتكم نذير، ألم يأتكم رسل منكم يتلون عليكم آيات ربكم وينذرونكم لقاء يومكم هذا. ولهذا من لم تبلغه دعوة الرسل في الدنيا امتحن يوم القيامة، لا يدخل النار أحد حتى تبلغ دعوة الرسول، إن ما بلغته في الدنيا امتحن يوم القيامة. يبقى لازم العلم، ولهذا العلماء قالوا إسقاط الحكم على المعين لابد فيه من توافر الشروط وانتفاء الموانع، من الشروط العلم، من الموانع الجهل، ولا فرق بين مسألة ومسألة، ولا عند تفريق يجيب. وأيضا أهل السنة وضعوا قاعدة عظيمة ذهبية، وهي التفريق بين النوع والمعين، تفريق بين النوع والمعين. يعني ممكن إنسان يقول كفر، ممكن إنسان يقول بدعة، يبقى نحكم على القول بأنه بدعة، على القول بأنه كفر. طيب والقائل، هل نقول مبتدع، نقول كافر؟ لا، لابد من توافر الشروط وانتفاء الموانع، لابد نعلمها، لابد نبين له الأول. قد يقول الإنسان كلمة كفر يسب الله ورسوله وليس بكافر إذا أكره، قال تعالى من كفر بالله من بعد إيمانه إلا من أكره وقلبه مطمئن بالإيمان. مذهبنا واختيارنا وما نعتقده وندين الله به ونسأله السلامة في الدين والدنيا، شوفوا المقدمة، وفيه إشارة إلى أن كل شيخ موفق ينبغي أن يفصح عن اعتقاده، إما بمصنف وإما بشرح وتعليم، لازم يعلم، يشرح، يبين أو يصنف. الإفصاح، الشيخ المفصح عن منهجه، والشيخ الغامض، الشيخ الغامض اللي ما تدري له منهج، هذا اسمه مجهول. اللي ما تدري عن منهجه ده اسمه مجهول. والمجهول هل يطلب عليه العلم أم لا؟ الجواب لا. فلا تطلب العلم على يد مبتدع، ولا تطلب العلم على يد مجهول، وما نطلب العلم على يد سلفي سني معلوم المنهج، سلفي سني معلوم المنهج. يبقى شيخ مفصح، شيخ يبين منهجه، شيخ يجلس معك المجلس ويروح، تسأل بقى الشيخ ده بتاع سقراط، الشيخ ده بتاع جماعات، الشيخ رأيه في الجماعات ايه، طب الشيخ رأيه في تلقي العلم ايه، طب الشيخ رأيه ندرس ايه، طب الشيخ تقول كذا 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 كذا، الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال الشيخ قال. انما تجلس عند الشيخ 10 سنين 20 سنة الشيخ منهجه والله وما ذكرش، والله وما قالش، بس انا شفته مره كان ماشي مع مش عارف، انا شفته مره كان ما يصلح هذا. لابد الشيخ يبقى ايه يا اخواني، ده اصحاب الصناعات ها بيعرف من شكل. يعني بالله عليك انت ماشي واحد حامل لك قلم في راسه كده ونجار حاطط بنسه مش عارف ايه كهرباء تمام، اللي فاتح محل كاوتش بيعمل لك عجل على الطريق، طب وتغيير زيت عامل لك جيركن احمر على الطريق قايد، طب وبتاع شكمانات عامل لك شكمان على الطريق، طب وبتاع السلفي بقى احلى ما انتش عارف عنه خالص، يبقى مش السلفي ده، يبقى مش السلفي. كل واحد بيخبر والدكتور حط سماع، هذا معروف. طالب الهندسه وانت في الجامعه تعرفه منين؟ المسطره بتاعته ماشي. فكل واحد ده معروف معروف. الشيخ بقى السلفي اللي هي اغلى شيء، اغلى شيء الشيخ السلفي السني تعرفه بايه؟ تجلس عنده 20 سنه 40 سنه يعني مكسونه ويقول انا سلفي سني؟ مستحيل. المجهول هذا لا، المجهول هذا لا. ولهذا زائد بن قدامة رحمه الله لما جاء رجل يطلب منه الحديث يعني يحدثه، فقال له هل أنت على السنة؟ يعني حتى أحدثك هل أنت على السنة؟ فقال رجل له متى كان الناس يسألون عن هذا؟ أنت على السنة ما أنت على السنة حدثوا خلاص، متى كان الناس يسألون عن هذا؟ قال ومتى كان الناس يشتمون أبا بكر وعمر؟ ولهذا انتوا يا اخوانا اقول لكم على حاجة، شيء انتم ممكن عارفينه، احنا قبل الثورات ها كنا خلاص بنشوف الشكل اللي قدامنا زي ده يبقى ده سلفي مثلا. بعد الثورات ما عدناش عارفين، ما هو انت اللي كنت بتقول صوار صوار حتى اخر المشوار شفتك انا، وانت نفسك اللي كنت شايل البندقية في كتفك واقف على المنصة، وانت نفسك اللي كنت الشيخ اللي وقف قدام مدينة الانتاج الاعلامي، وانت الوقت بقى الواحد يعمل ايه؟ الشكل ده كافي؟ ما عادش كافي، ما عادش. ولهذا انت بتعدى عليه ما انتش عارف، ما عادش. انك كان زمان السلام عليكم ورحمه الله لك يا اخي، النهارده يمكن يطلع بقى داعشي اخواني اي حاجه. سبحان الله. نعم نعم.
قال وقد يقولها وهو يظن أنها تقربه إلى الله تعالى كما ظن المشركون، خصوصا إن ألهمك الله ما قص على قوم موسى مع صلاحهم وعلمهم أنهم أتوه قائلين اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلف.
أصحاب موسى، أصحاب موسى اللي معه يقول اجعل لنا إلها كما لهم آلهة، وقال بعض الصحابة حدثاء العهد اجعل لنا ذات أنواط كما لهم ذات أنواط. إذا عرفت ذلك أفادك هذا أنك تحرص على العلم السنة تخاف. نعم. قال
فحينئذ يعظم خوفك وحرصك على ما يخلصك من هذا وأمثاله.
مقطع مهم، وده كتاب مهم إن شاء الله أحيانا الله، وجينكم بعد كده إذا كتاب كشف الشبهات هذا نشرح لكم إن شاء الله بإذن الله، أحيانا الله وأحياكم بإذن الله. نعم. بس انتوا عليكم اجرة السكة ان شاء الله، الاجرة اللي هي ايه؟ تحضروا وتحافظوا، ده الاجرة ده احنا عايزين بس. نعم نعم.
قال ابن
ايه ان شاء الله نحرص، والله وددت كل يوم، والله والله اود كل يوم مش كل شهر، ناوي لزمن بعيد يعني هذا الشهر. نعم.
قال ابن القيم رحمه الله تعالى في اجتماع الجيوش الإسلامية فصل في النعمة المطلقة، وهذه النعمة المطلقة هي التي يفرح بها في الحقيقة، والفرح بها مما يحبه الله ويرضاه، وهو لا يحب الفرحين. قال الله تعالى قل بفضل
الفرحين، الله لا يحب الفرحين لا يحبه. نعم.
قال الله تعالى قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. وقد دارت أقوال السلف على أن فضل الله ورحمته هي الإسلام والسنة،
هي الإسلام والسنة، دارت أقوال السلف على هذا، الإسلام السنة، الإسلام والسنة. ولهذا لقي رجل من السلف أخا له قال الحمد لله على الإسلام، قال والسنة، ما هو كل يقول إسلام، معتزلة تقول إسلام، جبرية تقول إسلام، خوارج تقول إسلام، كلنا نقول إسلام. قال والسنة اللي هي أخص، اللي هي الإسلام الحقيقي. ما هو ما في فرق بين الإسلام والسنة يا إخوان، لكنما يقول السلف هذا لأنه انتسب إلى الإسلام الفرق الكثيرة، فاحتاجوا للتنصيص على إيه؟ زي ما احنا نحتاج التنصيص في التوحيد على توحيد العباد وإلى الإسلام والسنة. ولذا البربهاري رحمة الله عليه أول عبارة في كتاب شرح السنة قال: اعلموا رحمكم الله أن الإسلام هو السنة وأن السنة هي الإسلام. نعم.
وعلى حسب حياة القلب يكون فرحه بهما.
الله أكبر الله أكبر الله أكبر.
وكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح السنة.
عبارة عظيمة. وكلما كان، شوف انتبهوا أخوان، وكلما كان
أرسخ فيهما،
أرسخ كلما كان أرسخ في الإسلام والسنة، شوف كلما كان أرسخ في الإسلام والسنة كان فرحه إيه؟
كان قلبه أشد فرحا،
كان قلبه أشد فرحا. كلما كان أرسخ وأفهم الإسلام والسنة والحق يكون الفرح أعظم، كل فرح أعظم. الإنسان بيفرح بشيء إذا عرف قيمة، صح؟ كل ما تعرف القيمة أكبر أكثر، كل ما يكون فرح إيه أكثر. زي اللي يرزق كذا امرأة صالحة، يرزق امرأة صالحة يكون فرحه عظيم، لأن من عرف المرأة في البيت أدرك نعمة المرأة الصالحة. المرأة دي الرمانة البيت، ده لسان الميزان. يعني ايه؟ يعني المرأة صالحة انت متزن مستقر هادئ، صح؟ لو انت دلوقتي زوجتك مزعلك مش عارف تقعد، ولو جيت تجلس هنا هيبقى زي هناك فين؟ في البيت. طب انا ما اروح بالبيت اقول لها كذا اطردها، لا اخليها، طب اجيب ابوها اخوها اصلا عارف انا ولا اسلام ولا سنة ولا انت معانا خالص. ولو قلت لك مثلا ايه اقسام كذا هتقول اقسام تانية خالص، تمام؟ لكن المرأة الصالحة من نعم الله، ولهذا النبي قال: الدنيا متاع وخير متاعها المرأة الصالحة، الزوجة الصالحة التي اذا نظر اليها صرت، واذا امرها اطاعت، واذا غاب حفظت في نفسها وما تصلي خمسها، تحصن فرج، تصوم شهرها، تحصن فرجها، تطيع زوجها. هذه المرأة الصالحة فتفرح. من عنده مرأة صالحة يفرح. الولد الصالح، من عنده ولد صالح يفرح. نعم.
فوكلما كان أرسخ فيهما كان قلبه أشد فرحا، حتى إن القلب ليرقص فرحا إذا باشر روح السنة. أحزن ما يكون الناس،
يعني كلمة يرقص يعبرون يعني بقى عن إيه إيه، لأن حركة واهتزاز، مراد أن القلب يتحرك يعني، وأولى يعني منها غيرها. نعم.
وهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس. فإن
شوف بقى العبارة دي مهمة جدا جدا في الكلام من القيم. شوف بقى القلب بقى المطمئن بالسنة، ها؟ فهو ممتلئ أمنا أخوف ما يكون الناس، وممتلئ
أمنا أخوف ما يكون الناس. فإن السنة حصن الله الحصين الذي من دخله كان من الآمنين، وبابه الأعظم الذي من دخله كان إليه من الواصلين. تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم.
الله أكبر. حتى لو قل عملك في النوافل والطوعات قامت بأهلها السنة. إن اقتصاد في سبيل السنة خير من اجتهاد فيه في غير سبيل السنة. قامت بك. نعم.
تقوم بأهلها وإن قعدت بهم أعمالهم، ويسعى نورها بين أيديهم إذا طفئت لأهل البدع والنفاق أنوارهم.
الله أكبر.
وأهل السنة هم المضيئة وجوههم إذا اسودت وجوه أهل البدعة. قال الله تعالى: يوم تبيض وجوه وتسود وجوه. قال ابن عباس: تبيض وجوه أهل السنة والائتلاف، وتسود وجوه أهل البدعة والتفرق، وهي الحياة والنور اللذان بهما سعادة العبد وهداه وفوزه. قال جل وعلا: أو من كان ميتا فأحييناه وجعلنا له نورا يمشي به في الناس كمن مثله في الظلمات ليس بخارج منها. فصاحب السنة حي القلب مستنير القلب، وصاحب البدعة ميت القلب مظلمه.
الله أكبر، الله أكبر، كلام عظيم يا أخوان، كلام يحرق القلوب المؤمنة. صلى الله يجعلنا وإياكم من أهل السنة وأن يثبتنا وإياكم عليها. مع كل هذا تقول مشايخ تاني؟ اوعى تقول مشايخ، اوعى تقول علمونا ربونا، علموك هذا الكلام، ربوك على هذا الكلام. الله المستعان. نعم. ثم ذكر أبو حاتم معتقد بقى. أولا
اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان.
الله أكبر. اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه، عليكم السلام، اتباع رسول الله صلى الله عليه وسلم وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان. أول مسألة في السنة التي ذكر أبو حاتم رحمه الله اتباع رسول الله وأصحابه والتابعين ومن بعدهم بإحسان. لماذا بدأ أبو حاتم رحمه الله تعالى معتقد بهذا؟ أول شيء، أول شيء، واللي بعدها شيخ مادي،
وترك النظر في موضع بدعهم،
وترك النظر في كتب أهل البدع، موضع بدعه، موضع كتب أهل البدع، يعني اتباع النبي والصحابة والتابعين وترك من خالفهم. وذلك لأن النبي صلى الله عليه وسلم علق النجاة على هذا، فقال صلى الله عليه وسلم الحديث الصحيح عند بعض أصحاب السنن، قال: وستفترق أمتي، وستفترق أمتي على 73 فرقة، وستفترق أمتي على 73 فرقة، يعني تفرق عظيم. وطبعا يا إخواني الفرقة دي 73 فرقة دي الأصول، ولا كل فرقة بتنقسم، يعني الشيعة إلى 20 فرقة، الخوارج إلى، يعني هذه الأصول، أصول الفرق، أصول الفرق. ولهذا عدوا هذه الفرق وحصرها يصعب ولا سبيل إلى ذلك، بعض أهل العلم عد ذلك، ولكن ليس بصحيح أن تعدهم وأن تحصرهم، وإنما تذكر أوصافا لا أعدادا، تذكر أوصافا، فكل ما خالف السنة فإنه ليس منها، وإنه من الفرقة المذمومة، كل من خالف السنة دخل في هذا التفرق المذموم. فالفرقة التي خالفت في القدر، الفرقة التي خالفت في الأسماء والصفات، الفرقة التي خالفت في الإيمان، الفرقة التي خالفت في الصحابة، وهكذا كل من خالف السنة خرج ليكون من الذين حضر منهم النبي صلى الله عليه وسلم. فقال: وستفترق أمتي على 73 فرقة، كلهم في النار، كلهم في النار إلا واحد، إلا واحد. يا الله، ما أعز يا أخواني هذا الطريق، عجيب. كلهم في النار واحدة، ولا كلهم في الجنة إلا واحدة؟ والله لو قال كلهم في الجنة إلا واحدة لأوجب الحرص، لأوجب الحرص وأوجب البحث. يا أخواني لو قيل في هذه البلدة يوجد ذئب ويخرج ليلا في بيت في البلدة، ذئب هو واحد في بيت في البلدة، فيأمن؟ يا ولد اجلس، ما تطلعش بره. لا لا، ما تطلعش، الذئب بيقول فيه ذئب في البلد. يا ولد ما طلع. لا، في ذئب في البلد، حاول تيجي بدري قبل المغرب، لان في ذئب في البلد، كل سيخشى الذئب في البلد. طب وذئب القلب؟ ذئب القلب الذي يسرق والذي يقتل قلبك، ذئب التفرق، ذئب مرض الشبهة، ألا يستوجب هذا نحضره؟ لو قيل إلا واحدة، لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في النار، كلهم في الجنة إلا واحدة، لأوجب علينا أن نعرف هذه الواحدة حتى نتجنب سبيلها ولا نكون من أهلها. فكيف والنبي يقول كلهم في النار إلا واحدة؟ تبات من هذه الفائدة. لو قال النبي صلى الله عليه وسلم كلهم في الجنة إلا واحدة لأوجب الخوف، كيف وهو يقول كلهم في النار إلا واحدة؟ في النار إلا واحد، يعني تخيل 73 طريق إلى القاهرة موجودة، طريق واحد اللي بيوصل، كيف تعرفه؟ طريق واحد، مش طريق واحد الذي لا يوصل، طريق واحد اللي بيوصل. لكان الحرص أشد 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 أشد، ولا يمكن واحد يدخل الطريق هذا إلا وهو متيقن أنه هو، لأنه لو دخل هذا الطريق عشواء وما وجد ها الثاني عشواء هيبقى طيلة عمره يروح جاي يروح جاي يروح جاي. لا، أنا أتثبت وأسأل طريق هذا أين هو قبل أن أخوض، حتى أخوض وأنا على يقين أنني واصل إن شاء الله تعالى. كلهم في النار إلى واحدة. قال: من هي يا رسول الله؟ قال: الجماعة. في رواية: على مثل ما أنا عليه اليوم أصحابه. ولهذا النجاة في اتباع أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم والتمسك بما كانوا عليه، ما أنا عليه اليوم أصحابه، ما أنا عليه اليوم أصحابه. قال سبحانه وتعالى: والسابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان. يبقى النبي والصحابة السابقون الأولون. وقال تعالى: الفقراء المهاجرين الذين يخرجوا من دياره والذين تبرأوا الدار والإيمان والذين جاءوا من بعده يقولون ربنا اغفر لنا ولإخواننا الذين سبقونا بالإيمان ولا تجعل في قلوبنا غلا للذين آمنوا. أثر عظيم جدا يبين هذا المعنى، أثر عظيم جدا لابن عباس رضي الله عنهما مع الخوارج. لما جاء ابن عباس رضي الله عنهما إلى الخوارج بأمر من أمير المؤمنين عمر رضي الله عنه، علي رضي الله عنه، ليزيل شبهاتهم، أول كلمة قالها لهم: لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم. أنتم ما في بينكم صحابي واحد. ماذا أراد ابن عباس من هذه المقولة؟ ها؟ قولوا يا أخواني، ماذا أراد ابن عباس من هذه المقولة لما قال لقد جئتكم من عند أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وليس فيكم أحد منهم؟ ماذا يريد؟ ها؟ أحسنت، دليل على استحالة تكون الحق معكم، والدليل ما فيكم صحابي، وذلك لأن الحق في صف الصحابة دائما، فالقوم الذين في جهة والصحابة في جهة ولو كانوا ألف قوم فهم على الضلال، مستحيل أن يكون الحق في غير الصحابة، الحق مع الصحابة دائما. يدل على ذلك أيضا ما جاء عند بعض أصحاب السنن من حديث أبي نجيح العرباض بن سرية رضي الله عنه قال: قال النبي صلى الله عليه وسلم في حديث طويل وفيه: وإنه من يعش منكم بعدي فسيرى اختلافا كثيرا، فعليكم بسنتي وسنة الخلفاء الراشدين المهديين عضوا عليها بالنواجذ، وإياكم ومحدثات الأمور. عضل بالنواجذ، ليه نواجذ؟ مو بالثنايا، النواجذ ليكون العض شديدا شديد. ولهذا لما تيجي تجعل شيء في أسنانك وتشده ضعيف، لكن عايز تقويه تجعله فين؟ النواجذ هي تتك، يبقى ها نعم. ولهذا احنا بنقول ايه؟ احنا بنقول ايه؟ ده فلان ده مطلع من تحت ضرسه ولا من بين أسنانه؟ خد بالك، يعني مطلع بايه؟ صعوبة صعوبة. فعضوا عليها بالنواجذ، وإياكم محدثات الأمور، فإن كل محدثة بدعة. محدثات الأمور في جماعات، في طوائف، في فرق، في عبادات، في معاملات، أي محدثة، فإن كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. من هنا بدأ رحمه الله تعالى بهذا الأمر، اتباع. قال ابن مسعود رضي الله عنه: اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم، اتبعوا ولا تبتدعوا فقد كفيتم. يبقى أول كلمة في ديننا اتباع. طب الاتباع لمن؟ النبي والصحابة والتابعين أهل القرون الثلاثة المفضلة. يبقى دين اتباع. ديني ماذا اخوان؟ اتباع للنبي والصحابة والتابعين وتابع التابعين اهل القرون الثلاثة المفضلة. يبقى المنهج حتى يكون صحيحا اتباع. لازم هذا القول الذي انت عليه ما دليله؟ تمشي وراء من في هذا؟ وراء الصحابة ولا وراء الخوارج؟ وراء الصحابة ولا وراء المعتزلة؟ وراء الصحابة وهكذا. اتبع ولا تبتدع. ولهذا نص أبو حاتم وهو الإمام العالم ما قال فهمي وإنما اتباع. يبقى العلم هو الاتباع والعلم وليس هو الابتداع مهما كان الإنسان نجيبا. العلم هو الاتباع. ولهذا مر معنا في قراءة ترجمة أبي حاتم أنه كان إيه أعلم الناس باختلاف أصحاب رسول الله بأقوال أصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم والتابعين ومن بعدهم. يعلم اجتماعهم اختلافهم. طبعا الصحابة اختلفوا بس في المسائل ايه؟ مسائل اجتهاد. لكن لما يختلفوا الاعتقاد هل الصحابة اختلفوا العقيدة؟ مسألة ها؟ طيب في مشايخ كتير بتقول كده تقول اختلف العقيد. ارجعوا على الشبكة العمكتاب هذا محمد حسن يقول الصحابة اختلفوا العقيد. وحيد بن عبد السلام بل يقول الصحابة اختلفوا في العقيد. كتير يقول الصحابة اختلفوا في العقيد. بل بيقول الملائكة اختلف والأنبياء اختلف. يريدون الوصول إليه. يريدون الوصول إليه. لا تنكروا علينا حتى لو أنت اختلفت معه في وجهة النظر خلاص. فالصحابة اختلفوا وتابعونا والملائكة اختلفوا والأنبياء اختلفوا. هل أتدري فيما يختصم الملائكة الأعلى؟ اختلفون. اختلفهم بلا اختلف. والملائكة اختلفوا لما الرجل مات. الذي قتل مات نفس فاختلف اختلفت ملكة الرحمة اختلفت ملكة الايه اختلف. يعني تأصيل للاختلاف اتهام للصحابة انهم اختلفوا في العقيدة. واذا اختلف الصحابة في العقيدة ايكون الصحابة امة واحدة؟ مستحيل 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 يكون الصحابة امة واحدة وقد اختلفوا. الصحابة عقيدتهم واحدة. بل وأهل السنة عقيدتهم واحدة لا يختلفون إلى آخر الزمان. ليس الصحابة فقط ولا التابعون ولا تابع التابعين ولا من بعدهم ولا اليوم. نجد علماء السنة يختلفون في العقيدة إنما يخالفون في العقيدة. يخالفهم غيرهم أما هم لا يختلفون في العقيدة فعقيدتهم واحدة لأن العقيدة لا اختلاف فيها. هي سميت عقيدة ليه؟ العقيدة ما يطلب فيه الجزم عقد القلب ده اعتقاده عقد القلب. ولهذا السلف لم يختلف عقيدة. العقيدة اللي انت تقرأها الآن لأبي حاتم هي نفس عقيدة البخاري هي نفس عقيدة سفيان ما اختلفوا فيها أبدا. ولا مسألة من مسائل أصول الاعتقاد اختلف فيها السلف ولا مسألة وكلها مجمع عليه. يبقى هل الصحابة اختلفوا عقيدة؟ الجواب لا. لم يختلف الصحابة في العقيدة ولا السلف في العقيدة ولا إلى آخره. طب قد يقول قائل بيجيبوا أمثلة يقول لك مثلا عائشة اختلفت هي مع ابن عباس في رؤية النبي صلى الله عليه وسلم ربه. عائشة نفت وابن عباس أثبت ودي مسألة عقدية. نقول أول هي مش مسألة عقدية. العقدية رؤية الرب عز وجل هذا يرمون ربهم دي اللي اختلف أهل السنة مع الفرق. طيب هذا واحد. اثنين عائشة ما خلفت ابن عباس ولا ابن عباس خلف عائشة فإن الأمة مجمعة كما ذكر شيخ الإسلام ابن تيمية قال لم ينقل عن أحد من الصحابة ولا من بعدهم أن النبي رأى رب بعيني رأسه على صفته التي وعليه بعيني رأسه ما رأى ما أحد نقل. وغاية ما ورد عن ابن عباس روايتان رأى ربه رواية مطلقة رآه بفؤاده رواية مقيدة. قال شيخ الإسلام وهذه محمولة على تلك رأى ربه يعني بفؤاد ومعنى رؤية الفؤاد يعني قيام النعيم في القلب. وإلا فالنبي كما عند مسلم حديث أبي ذر حسم المسألة فقد قال له أبو ذر الغفاري رضي الله عنه: يا رسول الله، هل رأيت ربك؟ سؤال واضح واضح. قال: رأيت نورا. وقال نور أن أراه، إذن نفى. وعند مسلم أيضا أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: فإن أحدا لا يرى ربه حتى يموت. وثالثا، غاية ما ورد في القرآن في هذا الموضع العظيم وموضع فضل للرسول الله صلى الله عليه وسلم أنه رأى الآيات. لقد رأى من آيات ربه الكبرى. ولا رأى ربه؟ طب أيهما أعلى فضلا، رأى آيات ولا رأى ربه؟ رأى رب. إذا كان أعظم نعيم أهل الجنة رأى رب، يبقى إذن يكون هذا أعلى. فبالله عليكم، في معرض المنة على الرسول يرى ربه وتذكر رؤيا الآيات ولا يذكر رؤيا الرب؟ مستحيل. ولكن ابن حباس لما قرأ يقصد النور، يعني رأى نور. وعائشة لما نفت، نفت رؤيا العين. فمورد النفي عند عائشة بخلاف مورد الإثبات عن ابن عباس، لهذا لا تعارض. دائما يمثلون بهذا مثلا الصحابة اختلفوا العقيدة. لا، ما اختلفوا العقيدة، عقيدتهم واحدة. لأن إذا اختلفوا العقيدة لن يكونوا أمة واحدة. النبي قال: وستفترق أمتي على 73 فرقة كلهم في نار إلا واحد. طب لو لهم قولين ما يبوش واحد، لو لهم قولان يبقى مش واحد، إلا واحد، واحدة عقيدتها واحد. وقال تعالى: وأن هذه أمتكم أمة واحد. ويردون عليكم بعض الأمثلة، زي مثلا يقول مثلا يوم القيامة اختلفوا في الموازين، هل هي متعددة ولا ميزان واحد ولا؟ هذه ليست مسائل اعتقاد، هذه مسائل اجتهاد، ليس مسألة اعتقاد. والنصوص حمالة لهذا، قد يكون الميزان واحدا سائر الأمم والتعدد والجمع يكون باعتبار الموزونات، وقد يكون لكل أمة ميزان، الله أعلم بهذا. وإن كان الأقرب الراجح أنه ميزان واحد تتعدد الموزونات فيه، ولهذا جمع باعتبار الموزونات. لكن من مسائل الاجتهاد ليس مسألة اعتقاد. وفي فرقة خالفت حتى نقول دي مسألة اعتقاد؟ من الذي خالف هذه؟ يعني أهل السنة كانوا يرون أن الميزان واحد، وأهل البدع يرون تعدد؟ لا، إنما ده كلام جاري بين السنة في فهم النص، مسائل اجتهاد. إنما هل رأى، هل يرى من ربهم في الجنة؟ أهل السنة يقولون نعم، المعتزلة والجميع يقولون لا، الأشاعرة يقولون يرى إلى غير جهة. يبقى في فرق. وإذا هديه، كيف تعرف الفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد؟ ممتاز، صح؟ حسن، انت لقط كده، كده لقط ممتاز، دي كده لقط، ادركت قيمة المسألة، لقط صح. ليه بقى؟ لانه الخلل جاء من انه مفكرين ان كل مسألة طالما غيبية وكذا يبقى دي اعتقاد، يبقى هنا اختلفوا الاعتقاد. احنا قلنا مسائل اعتقاد ما يطلب فيها الجزم، يجب تعتقد. هل اعطاك اهل السنة عبارة يجب تعتقد ان الميزان واحد او كذا؟ يجب تعتقد هذا؟ ابدا. الامر الثاني، ان مسائل الاعتقاد مجمع عليها مخالف بها أهل البدع. هتلاقي أي مسألة، مسألة اعتقاد فيها فرقة، فرقتين خلفه، وأهل السنة كلامهم واضح: الإيمان، الطاعة، الأسماء والصفات، الصحابة، مسائل اعتقاد، مسائل أصول السنة التي خالف فيها أهل السنة الفرق، دي اسمها مسائل اعتقاد. إنما دي مسائل اجتهاد متعلقة بدلالات النصوص، موازين، جمع، ميزان ولا جمع موزون ولا رؤية الرب في العرصات مش في الجنة، في العرصات لما بيتجلى الله عز وجل لعباده وكذا، هل يراه المؤمنون فقط؟ قول. المؤمنون والمنافقون؟ قول. المؤمنون والمنافقون والكفار؟ قول. دي مش مسائل اعتقاد، ما فيش فرقة قالت، مش أهل السنة قالوا يرى المؤمن فقط والمعتزلة قال يراه المنافقون والكفار، أبدا، دي كلها أقوال لأهل السنة. يبقى الفرق بين مسائل الاعتقاد ومسائل الاجتهاد أن الاعتقاد يتفل جزم، فيكون أهل قول السنة والجماعة فيها واضحا. طيب اثنين، أن مسائل الاعتقاد دي مسائل اللي هي الأصول خلف فيها أهل السنة من الفرق، ولهذا ما تلاقيش فرق، ما تلاقيش هذه المسألة اللي هي رؤية رب عز وجل في العرصات أو الأعمال الموازين أو اللي هيوزن العامل أو الصحيفة أو العمل أو كل هذه ليست مسائل الاعتقاد، دي من مسائل الاجتهاد. خذها دي هدية، دي هدية. وبعضهم بيعبر بيقول إيه، بيعبر من أهل السنة يعبر يقول إيه، بيقول دي مسائل اعتقاد مش فيها خلاف، وفي مسائل فروع متعلقة بالاعتقاد، فروع متعلقة بالاعتقاد، يعني مش مسألة اعتقاد، فرع متعلق. صفة الساق مثلا عن ساق في الآية مش في الصفة، الأمة مجمعة على إثبات صفة الساق، لكن الآية يوم يكشف عن ساق، قال لك ابن عباس فسرها بالشدة تفسير الآية وكذا مش مسألة اعتقاد، اللي هي دلالة الساق، لكن صفة الساق من الصفات التي يثبتها للسنة والجماعة. لكن يعذر الواحد لو لم يطلع عليه بقى على استدلال النبي بالآية على الصفة، لأن ساق ليست مضافة، يوم يكشف عن ساق مساق، لأن الإضافة حدد الصفة، تحديد أن الساق صفة في الآية بحديث النبي في الصحيح عن كشف الرب عز وجل عن ساقه ثم قرأ يوم يكشف عن ساق، يبقى صارت الآية هذه معنا من آيات الصفات باستدلال النبي صلى الله عليه وسلم. انتبهتم أخواني بارك الله فيكم؟ يبقى هنا مسألة اعتقاد ومسألة اجتهاد، والبعض بيعبرها بفروع الاعتقاد. ولهذا مثلا قد تجد من بعض مشايخ السنة يقول لك ايه الصحابة اختلفوا في العقيدة، ويشرح ليه ككذا كذا، وهذه من فروع الاعتقاد وليست من أصول، يقول اختلفوا في العقيدة ثم يقول ايه لكنهم لما يختلفوا في أصولها ونختلفوا في فروعها، فده يكون كلامنا مع الشيخ هذا نقول له ايه لا ينبغي القول بأن الصحابة اختلفوا في العقيدة، لكن سمى هذه مسائل اجتهاد، أما مسائل اعتقاد يجب، طالما أنت بتفرق أصلا بتقول الأصول لما يختلفوا فيها وإنما دي فروع، تم تعبر التعبير اللي يرفع الإشكال، ما تقولش بقى اختلفوا العقيدة ثم تقول أما الأصول فلا، ما هي دي الأصول اللي بنسميها الاعتقاد اللي هو يجب فيها الجزم، عرفت؟ اتضح لك؟ نعم. وقد يدخل في الاعتقاد مثلا عمل خلاف اهل البدع اللي هي اشتهر الخلاف بين اهل السنه وبين اهل البدع كالمسح على الخفين، يبقى اهل السنه يرون المسح، لان المخالف فيها مين؟ الروافض، ما وقع فيها خلاف بين اهل السنه فصارت شعارا لاهل السنه، شعارا لاهل السنه. ومن هنا كانت مباحث العقيدة أقسام. ما إيه مباحث كتب العقيدة؟ مباحث كتب العقيدة تنقسم إلى واحد mm ما يتعلق بأركان الإيمان الست، سموها الاعتقاد، الإيمانيات وكذا، هي أركان الإيمان الست: الإيمان بالله، بالملائكة، بالكتب، بالرسل، باليوم الآخر، بالقدر. هذا قسم. قسم آخر ما يتعلق بالمعاملة التي اختلف أهل السنة والجماعة فيها مع أهل البدع، مثل معاملة الصحابة، مثل معاملة الحكام، مثل معاملة أهل البدع والأهواء. وغير ذلك. طيب القسم الثالث ما تعلق بالمسائل العملية الفروعية التي صارت شعارا لأهل البدع على خلاف ما عليه أهل السنة، كالمسح الخفين، نكاح المتعة وغير ذلك. ده يعتبر خلاصة مباحث كتب الاعتقاد. فلهذا لما نرى مسألة من هذه المسائل متعلقة بالأمور العملية والفقهية هذه لا يشكل عليك، تقول كيف يعني هذه دخلت هنا؟ دخلت هنا لأنها صارت شعارا على أهل البدع. فأهل السنة لم يختلفوا في مسح الخفين. ثم من الذي قال في ذلك؟ الروافض، صار شعار بقى، يبقى خلاف مشهور. ولهذا بعض الناس يقول لك ايه، من مسألة خروج على الحاكم مسألة فقهية، ليه انتم بتبدعوا بها؟ خلتوها مسألة اعتقاد، لأنهم يجهلون. أولا حتى ولو افترض فإنها صارت شعارا على الخوارج والمعتزل ولم يخالف فيها إلى هذا، ولهذا صارت من الأصول. هي عندنا طبعا أصول الاعتقاد، لكن حتى ولو كان تكيفها الفقهي فإننا كما قلنا صار الخلاف فيها بين أهل السنة وبين الخوارج والمعتزل، وهذا الذي يعنين. فمن خرج على سلطان جائر وكذا هذا خارج، ومن صبر ونصح هذا سن. بس ولادتها بقى فقه، ولادتها عقيدة، ما تفرق فرقا جوهريا في هذا. المهم أن الخارج على منهج الخوارج والمعتزلة والصابر على منهج أهل السنة، بس هذا الذي يعني. ولكن كما قال شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله: والصبر على جور الأئمة أصل من أصول أهل السنة. وقال الإمام أحمد في أصول السنة: أصول السنة عندنا وذكر، والتي من خالف خاصة منها بكم عليها، وذكر أصولا ومنها: ولا يحل قتال السلطان لأحد من الناس. يبقى أدخلها هنا. إنما هؤلاء يشوشون، يريدون أن يجعلوا مسألة خلافية، مسألة فقهية، وبعدين اجتهادية وخلافية، وبعدين لا تبدع. يبقى عادي خروج على السلطان مسألة فقهية، تعامل مع الجماعات الضالة مسألة اجتهادية، مظاهرات وكذا لم تكن على عهد رسول الله مظاهرات، فدي مسألة متعلقة بالواقع اجتهادية. كل شيء عندهم اجتهادي اجتهادي اجتهادي، وذلك لأنهم لم يدرسوا السنة، لم يدرسوها من ايه يا احمد؟ لما نيجي ندرس السنة ندرسها من ايه؟ هندرس السنة من ايه؟ ايوه ها شوفوا ايوه كده شوفوا بتحدى نفسه بتحدى نفسه. هي راحت فين؟ هي راحت فين؟ راحت فين دي؟ حسنت يا عم، حسنت يا عم. التحدي ده هو اللي بيولد، خد بالك. تمام، زي ما بيقولوا الصلاة، زي ما بيقولوا المساجد، بناء المساجد على القبور، دي مسألة ايه؟ خلافية. والجمهور شو بقى، خلي بالك، مسألة البناء على القبور دي مسألة ايه؟ خلافية. والجمهور على صحة الصلاة في المساجد المقبورة إلا الرواية عن أحمد. انتوا عارفين لما يبقى الواحد مثلا زي بيقولوا ايه، بيسرق الكحل من العين، او يديك زي الجزار كده، يجيب لك حته الحمراء، وبعدين بقى هو بمهارته اما يجي بقى وقت اقول لك ايه هاك في حته ديت، اقطع لك هنا، تقول له اقطع لي من ايه، يجي يقطع بقى، يقوم قاطع، يقوم جايب اللحمه البيضاء ولففها كده وحاططها لك على الكفه من الجهه الحمراء مش من الجهه البيضاء. هو ده الجزار الايه اللي عنده ماهر، تاخد من دي دي حمراء حمراء، اقطع يا عم، هو بقى جايب ثلاث ارباع ابيض، اقطع. دي مهاره عاليه جدا على فكره، من هنا للكفه بقى، هو ده المهاره، لان بيجيبها بطريقه لا يمكن تفهمها انت، ومحطها لك على الكفه من الجهه الحمراء. احنا عندنا مسالتين، مساله بناء المساجد على القبور، ومساله الصلاه في المساجد اللي فيها قبور. هو عمل ايه؟ قال لك مساله بناء المساجد على القبور فيها خلاف، والجمهور على صحه الصلاه. قلب لك المساله على الصلاه وصحتها مش البناء، خلي لك الاحمر فوق والابيض تحت، في متوازن ولا في متوازن؟ انا بالظبط زي ما بمثل لك كده، بالظبط زي ما بمثل لك كده. خلي بالك، اعيدها لك تاني. في عندنا مسالتين، مساله بناء ومساله صلاه. هو خلاه مساله واحده، قال لك ايه؟ ان العلماء اختلفوا في مساله بناء المساجد على القبور، فذهب الجمهور الى صحه الصلاه الا روايه عن احمد. تقوم انت تفهم ايه؟ الروايه عن احمد هي اللي منعت البناء. وهما مسالتان، مساله بناء المساجد على القبور اجمعت الامه على التحريم. عايز بقى نفصل بقى، نطلع الربع كيلو لحمه المشفر لوحده والثلاث اربع لحمه بيضه واحده. بناء المساجد على القبور اجماع، كيف الجمهور عليها؟ والنبي يقول لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا القبور انبياء مساجد. كيف الجمهور هيكون عليها؟ والنبي يقول، طبعا ده في الصحيح، والنبي الصحيحين، والنبي صلى الله عليه وسلم يقول كما في الصحيح ايضا، اولئك اذا مات فيهم الرجل الصالح او بنوا على قبره مسجدا وصوروا في تلك الصور اولئك شرار الخلق عند الله. كيف؟ والنبي يقول كما في الصحيح، الا ان من كان قبلكم كانوا يتخذون قبورا بمساجد، الا اني انهاكم عن ذلك. ده اجماع اجمعت الامه. هات فتح المجيد وكلام ابن تيميه في النقل هذا، ان بناء المساجد على القبور لا يجوز. الائمه الاربعه وغيرهم اجماع البناء. طيب، اما وقد حرم هذا، انه لا يدخل قبر مسجدا ولا يبنى مسجد على قبر. ما هو دليل صورتين في البناء، يتدخل مسجد قائم فتجيب له قبر، يا قبر قائم تجيب له مسجد. دي الصورتين. احنا بقى عندنا اتخاذ قبر مسجد اوسع من دول كمان، ده من جهه البناء، تجيب مسجد على قبر قائم او تجيب ميت تدخله في مسجد، لكن الاتخاذ الشرعي اوسع، الا وهو او ان تعبد عند قبر بدون بناء فقد اتخذته مسجدا كما قال شيخ الاسلام رحمه الله، ويدخل بذلك. والدليل ان النبي قال كما في حديث جابر في الصحيحين، وجعلت لي الارض مسجدا، وطهور، فأيما رجل أدركته من أمتي أدركته صلاة فعنده صلاته. احنا هنصلي هنا يبقى ده مسجد، يسمى البقعة التعبد فيها دي مسجد، ولهذا المرأة صلاته في مسجدي، في مسجدها، في مسجد بيتها. وبالتالي لو جاء واحد يعبد عند القبر يبقى اتخذه مسجدا ولو لم يكن ببناء، يبقى عند اتخاذ المسجد القبر مسجدا له صورتان، اما صورة بناء واما صورة تعبد بلا بناء. ده مجمع عليه انها لا تجوز. طيب اما وقد بني اما وقد ادخل، ما حكم الصلاة فيها؟ اختلف اهل العلم فيها. من جهة الصح لا من جهة الجواز أيضا. احنا نبقى هنا الجواز، خلي بالكم عندنا مسألتين مجمع عليهما ومسألة مختلفة. المجمع عليهما واحد تحريم بناء المسجد على القبر، اثنين تحريم الصلاة، تحريم الصلاة اللي عبر بعض عنه بالكراهة وكذا، لكن هي كراهة تحريمين، لأن المكان ملعون في لعن، لعن الله اليهود والنصارى اتخذوا قبورا. ما هي مسألة؟ المسألة الثالثة بقى اللي هي مسألة صحة الصلاة. الجمهور رأى انفكاك جهة محرم من جهة، جهة البناء والصلاة، صحيحة من جهة، زي الصلاة في أرض مغصوبة، زي الصلاة في، يبقى من جهة يحرم الغصب ومن جهة تصح الصلاة. وذهب أحمد إلى بطلان الصلاة، وهو القول الراجح، لأن هذه تختلف عن مسألة الأرض الصلاة المغصوبة، الصلاة في الأرض المغصوبة، حيث أن هذه البقعة منهي عنها لذاتها، أن تكون الصلاة فيها لذاتها، فإن النبي قال: ألا إني أنهاكم عن ذلك، والنهي يقتضي الفساد إلا لقرينة، ولا قرينة عندنا. يبقى هذه تبطل، فقول أحمد هو الصحيح. لكن الشاهد الخلاف هنا فين؟ في الصح ولا الخلاف في البناء؟ لا. ولا الخلاف في التحريم؟ لا. يبقى الخلاف في البناء لا، الخلاف في التحريم لا، الخلاف في الصح. هو ناقش الثلاثة في عبوة واحدة علشان يفهمك ان اللي خلف في الثلاثة رواية عن أحمد بس. انتبهتم يا اخوان؟ لازم تكون ايه؟ ناصح، لابد. وهذا يحتاج الى العلم، وهذا يحتاج الى الفقه، وهذا يحتاج الى هضم مسائل واقعي. انا هنا في انتشار قبور، يبقى لازم ان اضبط المسائل دي. تمام؟ انك تقدم قوم من اهل الكتاب، من اهل الكتاب، يبقى خذ لهم ما يناسب. ولهذا الإنسان يركز في بيئته ويتعلم ويحبك المسائل التي يحتاج إليها، يحتاج إليها في بيئته، بتتقدم على غيره، وإن كان العلم كله مطلوبا لكن هذا تقدم على غيرها. نعم، جيت بكلامي؟ نعم.
قال في فتح المجيد نقلا كلام شيخ الإسلام، قال فيه: فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين الرسول
صلى الله عليه وسلم. عندكم عشان تعرف الإجماع ده احتاج له، احتاج أنت عندك. ها،
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه، بالاضطرار من دين الرسول صلى الله عليه وسلم.
فإن المسلمين قد أجمعوا على ما علموه بالاضطرار من دين محمد صلى الله عليه وسلم. ها،
أن الصلاة عند القبور منهي عنها،
أن الصلاة عند القبور منهي عنها،
وأنه صلى الله
منهي عنها. طيب، وده نهي تحريم لأن فيه لعن. ها،
وأنه صلى الله عليه وسلم لعن من اتخذها مساجد،
من اتخذها مساجد ولو لم يبن عليها، فكيف إذا بني عليه؟ ها،
فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت
وبناء المساجد عليها من أعظم الأمور.
فمن أعظم المحدثات وأسباب الشرك الصلاة عندها واتخاذها مساجد وبناء المساجد عليها. وقد تواترت النصوص عن النبي صلى الله عليه وسلم بالنهي عن ذلك والتغليظ فيه. وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها.
شوف عامة الطوائف يعني حتى المعتزلة وحتى ما تركوا هذا. نعم.
وقد صرح عامة الطوائف بالنهي عن بناء المساجد عليها متابعة منهم للسنة الصحيحة الصريحة.
نعم.
وصرح أصحاب أحمد وغيرهم من أصحاب مالك والشافعي بتحريم ذلك.
نعم.
وطائفة أطلقت الكراهة، والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم.
انتبع عشان ما تجد كراهة موجودة عن الفقهاء تعرفنا كراهة التحريم، لأن في لعن غير معقولة كراهة التنزيه. نعم.
والذي ينبغي أن تحمل على كراهة التحريم إحسانا للظن بالعلماء، وألا يظن بهم أن يجوزوا فعل ما تواتر عن النبي صلى الله عليه وسلم لعن فاعله والنهي عنه.
تمام. نعم. يبقى إذن هنا بدأ أبو حاتم رحمة الله عليه معتقده باتباع النبي والصحابة والتابعين، اللي هو قوله صلى الله عليه وسلم: ما أنا عليه اليوم وأصحابي. وقال صلى الله عليه وسلم: خير الناس قرني ثم الذين لهم ثم الذين يلونهم. وترك النظر في موضع بدعهم ترك النظر في كتب أهل البدع، ترك الاستماع لأهل البدع، ترك تلقي العلم عن أهل البدع، هجران أهل البدع في كل شيء، سماعا وقراءة ومخالطة وبطانة وتلقيا للعلم، كل هذا اتفق السلف عليه، اتفق السلف عليه، وأنه لا يجوز للإنسان أن يتلقى العلم على أهل البدع ولا أن يتخذهم بطانة، فإنه إذا اتخذهم بطانة كان منهم، ولو لم يكن على عقيدتهم يكون منهم. ولهذا سفيان الثوري رحمه الله تعالى لما دخل البصرة سأل عن ربيع بن صبيح أو صبيح الضبطان يعني، قالوا ما نعلم إلا أنه على السنة. قال: من بطانته؟ قالوا: القدرية. قال: قدري. وقد ذكر أبو زرعة أيضا التحذير من القراءة لبشر للحارث المحاسبي، مع أن كان كتب وعظ وقالوا له فيها ومواعظ وفيها كذا، فحذر من ذلك وأنها ليست قائمة على الآثار حتى ولو كان فيها مواعظ. يعني بعض الناس يقول لك: لكن كتب فلان فلان من أهل البدع مثلا فيها مواعظ جيدة وفيها كذا نستفيد منها. أبدا، ولو كان فيها المواعظ خذ مواعظ أهل السنة، خذ المواعظ هذه، لأن هؤلاء يضعون لك المواعظ وفيها السم. نعم. المذكرة بتاعت المسائل فين اللي هي المنهج، بالنسبة للقراءات، بالنسبة للنحو، بالنسبة للبلاغة، بالنسبة للرياضة، بالنسبة لأي علم من العلوم، هل يجوز أن يتلقى عن على يد أهل البدع؟ الجواب: لا يجوز. ولا كلمة. كيف النحو والبلاغة؟ ولا الكلمة. هذا واحد. اثنين: ولأن أهل البدع لا ينفكون عن بدعهم ولو كانوا يدرسون غير العقيدة، لأن الإنسان ابن عقيدته. هيدرس لك نحو بماذا؟ بالعقيدة. هيدرس لك صرف بالعقيدة. يعطيك رياضيات بالعقيدة. قال الشيخ العثيمين رحمه الله تعالى في تحريم ذلك، قال: وذلك يرجع لأمرين. الأمر الأول أنه بذلك ماذا؟ أنه بذلك يعتز بنفسه ويفخر بنفسه وإلى آخره. انت رجل من السنة جاي تتلقى على يدي. الامر الثاني الاغترار. فالامر الاول هو يغتر بنفسه، الامر الثاني يغتر بك غيرك فيقول لو كان مبتدعا لما قرأت عليه القرآن أنت، لما تعلمت منه البلاغة، فبالتالي يحكم له بالسنة بناء على أنك ذهبت إليه. ولهذا بعضهم رأى تعظيم بعض السلف، بعضهم رأى تعظيم بعض السلف لبعض أهل البدع. ما سألش الشيخ بقى، مذكور عند دارقطني، يذكرون في دارقطني الباقلاني والهروي. فلما رأوا، لما رأى دارقطني قد احتفى ببعضهم، قال فذهبت إليه. ذهب إليه، قال يبقى ده من أفاضل الناس، وتلقى عنه العلم وصار أشعري لمجرد أنه رأى بعض أهل السنة يفعل هذا. قال العثيمين رحمه الله تعالى: وإن كان المبتدع عنده علوم لا توجد عند أهل السنة ولا تتعلق بالعقيدة كمسائل النحو والبلاغة وما أشبهها، فلا تأخذ منه، لأنه يتولد من ذلك مفسدتان: الأولى اغتراره بنفسه، والثانية اغترار الناس به، فالناس لا يعلمون، فلذلك يجب الحذر. وزي ما قلت لك، كل واحد ابن عقيدته. الزمخشري فأحل من فحول اللغة، الزمخشري، لكنه جعل تفسيره على وفق منهج المعتزلة ولو خالف اللغة، يرسب في اللغة. الزمخشري يرسب في اللغة إذا عارضها معتقد اعتزالي. ولذا ابن كثير تتبع في مواضع مما خالف فيه المشهور عند أهل اللغة نظرا لاعتزاليته. أي واحد معروف كده، أي واحد معروف. بعض الإخوة كان في مرة قال هيدرسوا أصول فقه عند فلان، وفلان ده صوفي، صوفي. فنقلوا إن كان الرجل حتى ما يجي يمثل، يعني شوف الأصولي هذا رجل يعني من فحول علماء الأصول، لكن على أصول برضو الأشاعرة والمعتزلة، مش علي جمعة، واحد اسمه الحفناوي وهذا في المحلة. فكان ماذا يقول لهم؟ شوف يرسب في الأصول. في مثلا في حكم احتفال بمولد النبي صلى الله عليه وسلم، يقول لك: وهل نهى النبي عن الاحتفال؟ لم يرد أن النبي نهى عن الاحتفال، إذا نتقيد. مع أن القاعدة عند أهل العلم في العبادات أنها مضارها على التوقيف، يبقى احنا نسأل هل نهى النبي ولا نقول هل أمر النبي العبادة، هل نهى ولا هل أمر؟ هل أمر، هل ورد؟ يعني أنا عندي الأذان في العيدين، الأذان في العيدين، عيد الأضحى وعيد الفطر، نحن لا نؤذن. لماذا؟ لأن النبي ما أذن ولا أمر بالأذان في العيدين، مع أنك لا تجد نهيا عن الأذان، لكن حسبنا أن النبي لم يرد عنه الأذان، ولهذا العبادة مدارها على التوقيف. فلهذا أيهم الذي يطلب بالدليل في المحتفل بمولد النبي؟ المحتفل نقول هذا دليل على الاحتفال، ولا الناهي نقول هذا دليل على النهي؟ المحتفل، لأنه بيحدث عبادة، وإيجاد عبادة لابد فيه من دليل، لأن النبي قال كما في الصحيحين حديث عائشة: من أحدث في أمرنا هذا ما ليس منه فإنه رد. والنبي ينهى عن الاحتفال كيف هو أصلا لم يكن هناك احتفال؟ هنا عن احتفال كيف؟ هنا عن الاحتفال بيوم نصف شعبان؟ هنا عن الاحتفال بليلة 27 من رجب؟ هو ما في احتفال أصلا. يبقى أنت يا من تحدث عبادة في هذه الأوقات أنت مأمور ماذا؟ أنت مأمور بهذا. أيضا كان يقول لهم في الأمثلة: يعني أنت جاي مثلا، جاي من مسجد، جاي من حاضرة، جاي من كذا، يبقى كذا. ما هو صاحب حضرات أصلا صوفي، فبيمثل بقى صار جاي من حضرة. عارف يعني حضرة؟ يعني حضر النبي، عندهم كده حضر النبي، وإحنا جالسين كده ويقف تعظيم كذا للنبي حضر. بل بعضهم كان يصلي وراء النبي، يقفون في الصفوف ويتخيلون أن النبي يصلي بهم. وبعضهم طبعا يرى رؤية النبي في اليقظة. واحد أنا أسمعه، واحد يقال له يسر جبر، ده بيسأل: هل النبي يرى في اليقظة؟ قال: آه، وأنا ما رضيتش أصلا. ايه المانع؟ بس انا عرض عليه بس انا مرضيتش، عرض عليه نشوف النبي بس انا مرضيتش. مرضيتش تعجبه، مرضيتش، مرضيتش اشوفه، لان انا هشوف بقى، هشوف اروح فيلم بعد كده، اشوف ارجع اشوف كوتين تاني، وارجع اكل فول وطعميه واشوف كده تاني، وانا اشوف انا هتفسد عليا حياتي بعد ما اشوف النبي، هشوف مين تاني؟ عشان كده مرضيتش. شوف التلبيس يا اخوان، شوف التلبيس والتدليس. يبقى ترك النظر في كتب آل البدع، يبقى الامر الاول اتباع الرسول، والامر الثاني ترك النظر في موضع بدعهم. نعم. طيب نكمل ان شاء الله بعد صلاة العصر.